الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتكلمنا على علو الله واستوائه على عرشه. الله عز وجل له العلو كله، ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. أما علو القهر وعلو الشأن فلم ينازع فيه أحد، يعني كل الطوائف حتى المبتدعة لم ينازعوا في أن الله عز وجل له علو الشأن سبحانه وله علو القهر جل وعلا. ولكن علو الذات، ما معنى علو الذات؟ هو بذاته سبحانه عز وجل، هو بذاته عالي، هذا فيه الخلاف. فهناك من يقول إن الله عز وجل له العلو والسفل وكل شيء، يعني ربنا في كل شيء، ربنا في كل شيء سبحانه عز وجل، فهو الأرض التي نمشي عليها، وهو السماء التي فوقنا، وهو الطعام الذي نأكله، وهو الشراب الذي نشربه، وهو النساء التي ننكحها، وهو نحن، ونحن هو. نعوذ بالله، هؤلاء هم الاتحادية والعياذ بالله. والمعتزلة ضد هذا، يقولون الله عز وجل ليس نحن، وليس هو السماء ولا الأرض، ولا في السماء ولا في الأرض، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا جنوب ولا شرق، وليس له أي جهة، وليس له أي مكان. فهذا نفي محض، لأن هذا محصله أن الله غير موجود سبحانه. إذن القول الأول باطل، والقول الثاني باطل أيضا. قول أهل السنة أن الله عز وجل بذاته عال على خلقه، الخلق كلهم تحت الله سبحانه، وهو فوق كل شيء سبحانه، فوق كل شيء. وأن هذا العالم كله وجميع العوالم والسماوات وما تحويه وما فوقها وما تحتها كله تحت الكرسي، والكرسي تحت العرش، والكرسي موضع قدمي الرحمن. الله عز وجل يضع قدميه على الكرسي، وهو نفسه سبحانه فوق العرش، والعرش فوق العالم ومحيط بالعالم. العرش ليس فقط فوق العالم، بل العرش فوق العالم وإيه؟ ومحيط بالعالم، محيط بالدنيا كلها، والله فوق العرش. كيف العرش محيط بالعالم؟ هذا غيب ولا شهادة؟ غيب، ما ندري. الله عز وجل فوق العرش وهو بكل شيء محيط، كيف لا ندري؟ وهو استوى على عرشه، ولا بد أن نقول استوى لأنه هو قال ذلك. فمن أنكر الاستواء كذب الله تبارك وتعالى وكفر، فهو مستوى لأنه قال ثم استوى على العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله استوى على العرش، فهذا خبر من لم يصدقه كفر، هذا خبر من لم يصدقه كفر. فنحن نثبت، طبعا نحن نثبت الاستواء، ومنكر الاستواء كافر. لكن مؤول الاستواء شيء ومنكر الاستواء شيء آخر. فمصدق الاستواء هذا مؤمن، منكر الاستواء هذا كافر. أما مؤول الاستواء هذا ضال، هذا ضال مبتدع، لكنه لا نستطيع أن نقول هو كافر. فالاستواء عند أهل السنة معناه اللغوي معلوم، العلو والصعود والارتفاع والظهور. وبعضهم قال الجلوس، لأن فعلا الاستواء في اللغة معناه الجلوس. فأنت الآن مستوى على الأرض، مظبوط، وأنا مستوى على كرسي الآن هو. والله عز وجل قال سبحانه وتبارك وتعالى: فإذا استويتم عليه فقولوا، يعني إذا ارتفعتم فوق السفن وجلستم فقولوا سبحان الذي، أو فوق الدواب أو فوق السفينة، سبحان الذي سخر لنا هذا. فالاستواء من معانيه في اللغة الجلوس، لكن هل هذا المعنى متعلق بالله تبارك وتعالى؟ بعض السنة أثبته، والبعض قال الاستواء هو الارتفاع والعلو. طيب الارتفاع والعلو كيف؟ الكيفيات كلها، ليس فقط الاستواء. يعني الإمام مالك رحمه الله لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف ليس كيف الاستواء، وإنما كيف كل شيء متعلق بالله مجهول، فكيفية الكلام مجهولة. وكيفية الضحك مجهولة، وكيفية الفرح مجهولة، وكيفية الأسف والمقت والغضب والكراهية مجهولة. كل الكيفيات مجهولة، مجهولة لنا، ولكنها معلومة له وحده سبحانه تبارك وتعالى. إذن الاستواء فيه ثلاث أقوال: من صدق الاستواء مؤمن، من كفر بالاستواء كافر، من أول الاستواء ضال. عليكم السلام وبركاته. فأجمع سلف الأمة على أنه سبحانه فوق سماواته. كيف فوق سماواته؟ فوق عرشه. طيب كيف العرش؟ العرش فوق السماوات. طب كيفية رسم هذه الأمور وتصورها؟ لا، ما عندنا رسم ولا تصور. فكيف بالله تبارك وتعالى الآن ليس عندنا علم بكيفية المخلوقات اللي هي العرش وفوقية السماوات والكرسي؟ هذه الكيفيات وهي كيفيات لشيء مخلوق لا نعلمه، فما بالنا بما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. لا علم لنا ولا علم لأحد سبحانه وتبارك وتعالى، لا علم لأحد بما بصفات الله تبارك وتعالى في كيفياتها. بائن عن خلقه يعني منفصل عن خلقه، لا يوجد تماس ومساس بينه وبين خلقه. وهذه اللفظة وإن لم ترد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، إلا أن عبد الله بن المبارك قالها والناس تلقوا هذا القول بالقبول، تلقوا هذا القول بالقبول. وتصوره لا يمكن، تصور البينونة لا يمكن، لأن الخضوع للتصور هو خضوع للخيال، والخضوع للخيال هو خضوع للتجسيم، فدخول في صلب المجسمة الذين هم سبب شرك الدنيا كلها. ما هو سبب الشرك كله ايه؟ التجسيم. الإنسان يتخيل شيء فلما يتخيله إما يثبت على خياله وإما ينفي بالكلية، والقولان كفر. يعني الإنسان يتخيل الله سبحانه وتعالى، يسمع كلمة الله فيتخيل الرب، يتخيل الرب بصورة معينة. هذه الصورة المعينة لو هو ثبتها في خياله وأثبتها لله تبارك وتعالى فهذا ممثل مجسم، قد ينتهي به الحال إلى صناعة صورة على ما هو في ذهنه، فهو يعبد صنما، وقد يخاف من ذلك فينفي تماما وجود الله تبارك وتعالى فيكفر أيضا. أما أهل السنة فيقولون الله جل له الصفات لكننا لا نعلم كيفيات هذه الصفات، فنثبت ولا ننفي، ننفي فقط الكيفية، وإن شئت الدقة ننفي العلم بالكيفية، ننفي العلم بالكيفية. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لا ندري كيفية هذه الأيام، ثم استوى على العرش. ثم استوى، إذن قبل ذلك لم يكن مستويا، والاستواء هنا حادث. أما صفة الاستواء فقديمة النوع، لما استوى سبحانه على العرش هذه حادثة أحد، وإلى الآن هو مستوى على العرش سبحانه تبارك وتعالى، يعني من ساعة ما استوى وهو إلى الآن مستوى على عرشه سبحانه تبارك وتعالى. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. علوه لا ينافي عميق، لا ينافي كمال علمه، فهو يعلم كل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يدخل في الأرض، أي شيء يدخل في الأرض يعلمه الله سبحانه، سواء حديد ولا مطر ولا ماء ولا أي شيء ولا موتى. وما يخرج من الأرض من زلازل، من براكين، من مياه، من غازات، من أي شيء يخرج من الأرض يعلمه الله. وما ينزل من السماء، ينزل من السماء وحي، وينزل من السماء ماء، وينزل من السماء حديد، وينزل من السماء ملائكة، وينزل الله ما يشاء سبحانه، هو عليم. وما يعرج فيها وما يصعد إلى السماء من أي شيء أيضا، من ملائكة، من غازات، من أقوال، من أفعال، من أدعية، كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهو معكم، معنا معية حقيقية، معنا معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة، مع المؤمنين علم وإحاطة ونصرة وتمكين وحفظ، حفظ هذا بالذات مع خواص المؤمنين حفظ. فحين يقول لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، ليس معكما بسمعي وبصري وعلمي وإحاطتي فقط، وليس بنصرتي فقط، وإنما بحفظي أيضا. ولذا حفظ موسى وهارون عليهما السلام، ولم يستطع أحد أن ينال منهما بأي شر، رغم جنود الطاغوت، رغم جنود الطاغوت الفرعون، ولكن الله جل حفظهما بحفظه. فالمعية تقتضي أيضا لخواص المؤمنين الحفظ. والله بما تعملون بصير، بصير سبحانه وعز وجل صفة البصر ثابتة لله جل وعلا، وهي البصر المصاحب للعلم، لأن هناك بصر يبصر ولا ينظر ولا يبصر، يعني يبصر ولا يدرك، أما الله جل بصره سبحانه وتعالى مصاحب لعلمه جل وعلا. فهو معكم، المعية نقول معنا حقيقة، ولا داعي لأن نقول معنا بذاته، حتى لا يفهم الاختلاط، حتى لا يفهم اختلاط الله بالخلق كما فهم الحلولية والاتحادية. فلا نقول هو معنا بذاته، وإنما نقول هو معنا حقيقة سبحانه جل وعلا. وهو على عرشه رقيب على خلقه، رقيب على خلقه، يحصي عليهم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، ويعلم ما هم عاملون، ويخلق ما هم عاملون. والإنسان بالذات تحت رقابة، لأن الله عز وجل كرم الإنسان وجعل هذا الكون مسخرا لهذا الإنسان، والإنسان يقوى على صعود الجبال، ويقوى على نزول الأعماق، ويصعد في الفضاء، ويسبح في الماء، ويأتي بسفن يستقر بها في الماء، وينتقل عبر البحار والمحيطات، والآن ينتقل عبر الأجواء، ويسيطر على ملايين الحيوانات الموجودة، وكل حيوان أقوى منه، ومع ذلك يسيطرون على ملايين الجمال والدواب والأبقار، ويزرعون الأرض. ربنا جل كرم الإنسان وأعطاه شيئا عظيما جدا، فكرمه على كل المخلوقات هذا الإنسان، وكل الكون طبعا تحت الرقابة، ولكن الإنسان بالذات تحت الرقابة، والله عز وجل خلق فيه كل شيء ويراقب كل شيء فيه، خلق قدرته، وخلق مشيئته، وخلق قرينه قرين السوء، وخلق قرينه قرين الخير، وكل إنسان موكل به ملك، وكل إنسان موكل به شيطان، والله عز وجل رقيب على الملك ورقيب على الشيطان، ويعلم ما يلم به الملك، يعني ما يوحي به الملك إليك من الخير، ويعلم ما يوسوس به الشيطان القرين إليك، يعلم ذلك، وأنت لك إرادة في وسط هذين، في وسط هذين الهاتفين، قد تستجيب الإرادة لأحدهما وقد تستجيب للآخر. فربنا عز وجل عليم سبحانه وعز وجل، حين تستجيب بالإرادة ويحدث لك الخاطرة، ثم يحدث لك الهم بالشيء، ربنا عز وجل عليم وخالق لهذه الخاطرة ولهذا الهم، ثم العزم بالفعل يخلقه الله ويعلمه، ثم الفعل يقدرك الله تبارك وتعالى ويعلمه. والله عز وجل خلق لك استطاعة قبل الفعل، واستطاعة مع الفعل، ففي أفعال أنت تستطيعها، قد تمتنع وقد تمنع منها، ثم حين تبدأ بهذا الفعل الله جل هو الذي يمكنك سبحانه وتعالى. فمثلا معاشرة المرأة، الله عز وجل خلق الإرادة في النوعين، وخلق الشهوة في النوعين، ويسر هذا لهذه، ويسر هذه لهذا، ثم خلق الاستطاعة لأداء هذا الفعل، ثم خلق الاستطاعة في أداء هذا الفعل، وعلمه سبحانه عز وجل إن كان بمرضاته أو إن كان بمعصيته سبحانه عز وجل. فالله جل رقيب على كل شيء، ولكنه رقيب على الإنسان بخاصة، لأن الإنسان هو موضع الابتلاء، موضع الاختبار، معه الجن، ولكنه هو موضع الابتلاء، موضع الاختبار. لم تبتلى الملائكة، ولم تبتلى الدواب، ولم تبتلى السماوات ولا الأرض ولا الجبال، وإنما ابتلي الإنسان، والله جل خلقه في هذه الدار دار ابتلاء. ثم إذا فاز هذا الإنسان بإرادته التي خلقه الله، التي خلقها الله له، وباستطاعته التي هيئها الله له، وبالأفعال التي يسره الله تبارك وتعالى ويسرها له، ومع الإنسان هذا يحاسب في دار الجزاء. فالرقابة للحساب، والرقابة لأنها صفته سبحانه عز وجل، والكون كله مخلوق بما فيه الإنسان لتظهر آثار صفات الله تبارك وتعالى. ولذا درست الصفات هذه من أهم الأشياء في العقيدة، لأن هو كل العالم كله قضاء الله وقدره، ونحن من قدر الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل علم وقدر بعلم وكتب سبحانه عز وجل، ثم شاء، فلما شاء خلق، لما خلق خلقنا ممن خلق، خلقنا ممن خلق، ولما خلقنا مع من خلق أراد أن تظهر آثار صفاته في هذا العالم، كل صفاته سواء الرحمة أو الرأفة أو الانتقام أو البطش أو العدل مع الكفار أو الفضل مع المؤمنين، كل صفات الله تبارك وتعالى أراد الله عز وجل أن تظهر آثارها في خلقه. فلذا مهم جدا دراسة الصفات، والعبد المؤمن لابد أن يدرس صفات خالقه جل وعلا ويحقق آثار هذه الصفات، يحقق آثار هذه الصفات كمؤمن طائع، لأن الكافر سيحقق آثار الصفات كعاص كافر والعياذ بالله، لأن الله عز وجل هو الذي يسر الهدى وهو الذي يسر الفسوق والعصيان. فالله عز وجل على كل شيء رقيب، وهو معنا سبحانه، والمعية كما ذكرت تفيد الرقابة، لأن المعية قلنا تقتضي السمع والبصر والعلم والإحاطة، السمع والبصر والعلم والإحاطة يساوي الرقابة، العلم والإحاطة والسمع والبصر تساوي الرقابة. فالله عز وجل على كل شيء رقيب. مفتخ ابن القيم ابن تيمية وهو يقول: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلق لا يغيب عنه شيء سبحانه، مهيمن عليه سبحانه، مطلع عليه جل وعلا، مطلع يعني يراه، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، يدبر أمرهم ويرزقهم، هو قد ملكهم بعد أن خلقهم، كل هذه معاني الربوبية. فهو سبحانه فوق العرش وهو معنا حق على حقيقته، شايف كلام شيخ الإسلام حق على، يبقى إذن تثبت المعية لإيه؟ يبقى إذن ابن تيمية بيقول بالمعية لإيه؟ هل قال ابن تيمية معية ذات؟ لا. هل قال معية بالمقتضى فقط ولا قال حقيقية؟ بل قال حق على حقيقته، هذا هو. فدي انت حط خط تحتها، حتى لو سئلت ما معنى المعية قل معية حقيقية، لا يحتاج الى تحريف، لا نحرف المعية، نقول المعية يعني لا، المعية هي المعية، كما كل صفة هي الصفة، هي له يد، نعم له يد، اليد بمعنى القدرة بمعنى القوة بمعنى النعمة، نقول ما لنا علاقة، له يد سبحانه تبارك وتعالى، له يد سبحانه، وكل صفاته كمال. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله. إياك تسمع كلمة في السماء تفكر أن ربنا جوه السماء، أعوذ بالله، لسه قلت لك في أول الكلام فوق كل شيء إيه؟ محيط. إذا كان السماء نفسها العرش يحيط بها، إذا كان السماوات كلها العرش فوقها يحيط بها والله فوق العرش، يبقى كيف يكون جوه السماء؟ هذا لا يمكن، لا يمكن بحال من الأحوال. فالله عز وجل في السماء يعني على السماء بمعنى فوق السماء، أو في السماء بمعنى في العلو، في العلو في السمو سبحانه جل وعلا. فليست السماء تظله وليست السماء تقله يعني تحمله، تقله تحمله، لكن هي تحته، وليس كل ما تحتك يحملك. فيعني انت حسب سنة الله الكونية في أرضه ان الانسان يحمل، فانت اذا فوق ارض فالارض تقلك، واذا فوق شيء فالشيء يقلك، مظبوط؟ فتصورك انت ان كل شيء تحت شيء فهو يحمله، كل شيء تحت شيء فهو يحمله، لكن حدثت خوارق في الكون الآن، وحدثت أشياء أثبتت أن ليس كل شيء تحت شيء يحمله. فالآن ركاب الفضاء ولا رواد الفضاء يكون في شيء، ويكون حتى في مركب فضاء، مركب فضاء لا تحمله، هو طاير كده، طاير كده، شفتم كلكم أكيد، أكيد شفتم هذا، وعمال يعوم يعوم، فهنا الكرسي اللي هو راكب فيه لا يحمله. ولله المثل الأعلى، العرش يحمل الله، أعوذ بالله، العرش يحمل الله، أعوذ بالله، بل الأجل يحمل الملائكة يحمل العرش، ويحمل عرش بفضله قوته بقدرته جل وعلا، لا يحتاج إلى عرش ولا يحتاج إلى ملائكة، بل هم يتشرفون بحمل العرش، والعرش يتشرف باستواء الله عليه من غير أن يكون العرش، ها، عشان كده نقول تقله، تقله، لا لا، السماء لا تقله، السماء تحته، وفرق بين ان السماء تحته او السماء تقله، واضحة؟ طيب. والقول بان السماء تظله او تقله هذا باطل باجماع اهل العلم والايمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي السماوات والكون كله تحت الكرسي, كرسيه وسع السماء والكرسي هذا موضع قدميه, ما بالك بالعرش, أشياء فوق أي خيال وفوق أي تصور. وهو يمسك السماوات والأرض. أنا عارف ما هم اللي طلب الإراءة. نعم, وهو المصطفى. وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا, يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أنت لابد تفكر فيها بمنطق الفقر, أن جميع المخلوقات فقيرة إلى الله, كله كل المخلوقات فقيرة. أنت نفسك لا تستطيع أن تستغني عن الله أقل من أقل همسة ثانية, لأن أنت تتنفس بالله وتقوم بالله وتعيش بالله, والعالم كله الله عز وجل هو يمسكه سبحانه, هو القيوم. فإذا تخلى الله عز وجل عن هذا الكون خرب الكون وضاع الكون وسقط كل شيء, فالسماء تقع على الأرض والأرض تزول والإنسان لا يقوم, ولا زرع يطلع ولا جبل يقوم, ما في, كل شيء يقوم بالله تبارك وتعالى. فكل شيء فقير إلى الله, والله هو الغني سبحانه عز وجل. فالسماوات محتاجة إلى الله, كل المخلوقات في حاجة شديدة فقيرة إلى الله, وما في أحد غني ولا في شيء غني أبدا, كل شيء محتاج فقير إلى المولى تبارك وتعالى. يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه, لو أذن سقطت على الأرض. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره, تقوم لأن هو القيوم, فهو الذي أقام كل شيء. أنت بس ترفع صلبك هكذا هذا قيام, لا يمكن أن تقوم إلا إذا أقامك الله, لا يمكن دبة على الأرض تقوم إلا إذا أقامها الله, لا يمكن جبل يرتفع إلا إذا رفعه الله. هو القيوم الذي يقيم كل شيء, أما هو فهو قائم بنفسه, غني بذاته, والخلق كله فقراء بذاتهم إليه. قال إثبات صفة القرب والمعية, وقد دخل في ذلك يعني في الإيمان بالله بأنه قريب, نفس ما قلنا في المعية نقول في القرب, قريب هو قريب, كيف لنا ما لا نعرف, قريب وهو فوق عرشه, نعم قريب وفوق عرشه, ومجيب سبحانه وتعالى. هذه فائدة القرب, آثر القرب الإجابة, آثر القرب إجابة دعوة المؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهذا يعلم الإنسان أنه لابد أن يدعو الله تبارك وتعالى, لأن الإنسان إذا دعا والإنسان يدعو دعاء حاجة ودعاء مسألة ودعاء تعظيم لله تبارك وتعالى, ولكن يتأكد الإنسان أنه بدعائه, وأنت لا تدعو لكي تنال ما تريد فقط, الله يهديك. يعني أنت لما تقول يا رب ارزقني مثلا, أو يا رب فك ضائقتي, أو فرج همي, أو فرج كربتي, أو يسر لي هذا الأمر, أو نجحني فيه, أو وفقني إلى كذا, هذا مطلوب, أنت محتاج وتطلب من الغني سبحانه عز وجل. لكن أيضا أن تدعو لأنك تعلم أنه قريب, لأنك تعلم أنه قريب, ومن إيمانك بصفة القرب فإنك تدعو, ومن إيمانك بصفة الإجابة فإنك تدعو. وإذا دعوت لابد توقن, لماذا يقولون لك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة؟ يعني إيه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة؟ ما ياما دعينا ولم يحدث استجابة. لماذا نحن موقنون بالإجابة؟ يعني موقنون بأنها صفة أكيدة من صفات الله, قريب إيش, فهو صفة من صفاته سبحانه عز وجل. فأنت إذا دعوت يستجيب سبحانه عز وجل, يستجيب بما ينفعك, فقد يرد الدعاء عليك لأن من مصلحتك ألا يستجيب لهذا الدعاء, وقد يعطيك شيء آخر بدل هذا الدعاء أنفع لك, وقد يصد عنك بلاء بمقابل هذا الدعاء دون هذا الدعاء, وقد يستجيب للدعاء ذاته, وقد يستجيب له بأكثر منه لأنه هو الحكيم. فأنت حين تدعو ليس فقط تدعو لأنك فقير تريد شيئا, لكنك تدعو لتحقق أثر صفة القرب, وأثر صفة الإجابة, وأثر صفة الحكمة. أنت تدعو لأنه قريب, وتدعو لأنه مجيب, وتدعو لأنه حكيم. فلما أدعوه أنا قد أكون أدعو وظن أن دعائي يجلب لي الخير, والله عز وجل أعلم سبحانه, فلأنه أعلم أحكم جل وعلا فقد فيجيب بمقتضى حكمته, ومن إجابته مثلا أن يرد هذا الدعاء. أن يرد هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض الناس بالهلاك استجاب الله له؟ لا لا. لماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعظم الخلق ويحقق كل آثار الصفات صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم متعبد لله هو محمد أحمد، أعظم متعبد لله تبارك وتعالى، لماذا لم يجبه الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ لحكمته، بأن عدم إجابته أفضل من إجابته، لأن هداهم الله سبحانه، والله جل قال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فقد تاب عليه سبحانه وجل وعلا. إذن أنت ممكن تدعو فيرد الدعاء ويكون هذا نعمة من الله، لأن هذا تحقيق أثر الحكمة. فأنت لما تدعو خلي بالك التوحيد لا يغيب عنك، أنت لما تدعو بتدعو لأنك محتاج، تدعو لأنك محتاج نعم ولأنك فقير نعم، لكن تريد أيضا بالدعاء تحقيق صفة الغنى وتريد تحقيق صفة الحكمة مع القرب والإجابة. هذه أمور لابد تكون واضحة عندك وانت بتتعبد الله، لأن العبادة على علم هذه أمر عظيم جدا، غير العبادة عن جهل. العباد يعبدون الله على جهل، وإذا عبادة عالم واحد أعظم بكثير جدا من عبادة جميع العباد. العابد يعبد الله عز وجل على العالم يعبد الله على بصيرة، العابد كأنه آلة، كأنه آلة وحافظ أذكار ويقرأ قرآن، وفرق كبير جدا بين من قرأ القرآن وتدبره وبكى وعمل به، وفرق من يقعد يتلو القرآن ليل ونهار وهو مجرد مؤدي، هو كأنه جهاز تسجيل. فإذا أنت في الدعاء لابد من حضور الصفات الأربعة هذه، وهي القرب والإجابة والحكمة وليش وليش والغنى. ده أول صفة الغنى، أنت تدعو لأنك فقير، ما أنت لو غني تدعو لماذا؟ وأنت عمرك ما تكون غني، عمرك لا يمكن تكون غني. أنت فاكر لما يكون معك مثلا 10 مليار يورو تبقى أنت غني؟ غني يا عمرك، ده أنت ممكن فجأة تموت وتسيب ولا أي شيء، ولا تملك أي شيء، ولا عندك قوة ولا عندك عينين ولا عندك بصر ولا سمع ولا أي شيء، كل هذا يزول فورا. فجأة نفسك لا بتشوف ولا بتسمع، وتقع وتموت وتقتل وتحطم وتكسر، تكتك يضربك، عربية تموتك، ولا أي شيء. أنت فقير فقير فقير، أنت فقير. إذن في الأصل الدعاء خارج من تحقيق أثر صفة الغنى والإيمان بالفقر. يوم ما تؤمن بفقرك يوم ما تخشع تذل لله تبارك وتعالى تتواضع، هنا يجيك الإخلاص. هنا كيف يجي لك الإخلاص وأنت متكبر؟ كيف يجي لك الإخلاص وأنت معاند؟ كيف يجي لك الإخلاص وأنت مستغني؟ لا يمكن يأتيك الإخلاص أبدا، لا يأتيك الإخلاص إلا وأنت مفتقر ذليل خاشع لله تبارك وتعالى، وأنت متأكد وموقن أن لا حيلة لك، الحيلة الحول والقوة كله لله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تأكدت من هذا رزقت الفضائل كلها، وأولها الإخلاص بيقينك بالفقر. لكن خلي بالك معظم الناس لو انت جربت، وربما في نفسي وفي نفسك، لا يعتقد بتمام الفقر لذاته، ولذا تجد الغرور. انت مين انت؟ تتعرف ايه انت؟ انت عندك ايه انت؟ مين عيلتك انت؟ من انت؟ هذا يحدث ولا لا؟ هذا كله افتقار. في فقير يقول لمسلم اخر من انت وما عائلتك؟ في فقير يقول هكذا؟ ما أنت، أنت ولا شيء، ما أنت لا شيء أصلا في هذا العالم العظيم جدا. فخلي بالك أن معظمنا غير مستقر ومرسخ فيه عقيدة الفقر الذاتي، غير مرسخ. وإذا لم تستقر فيك عقيدة الفقر الذاتي فأنت لم تستقر فيك عقيدة الغنى الذاتي، سبحان الله. طيب، فهو سبحانه وتعالى قريب، قريب جل وعلا، قريب في جميع نعوته، يدنو من عباده. يدنو كيف؟ يدنو كيف يدنو؟ طيب يدنو من غير فرق العرش؟ لا، نعم يدنو من غير ما يفرق العرش، نعم يدنو ويهبط ويتدلى وينزل دون أن يفرق عرشه، دون أن يفرق عرشه سبحانه أبدا. كيف؟ ما ندري كيف، هذه مسائل غيب لا ندري عنها شيء، لا ندري عنها شيء أبدا. أنت لا تدري، أنت لو حضرت موقف لحد بيموت ولم تفهم تكون هذه كارثة مصيبة. الموت واعظ، كيف الموت واعظ؟ أنا جالس مع شخص سميع بصير يتكلم يتحرك، فجأة لا حركة ولا سمع ولا شيء خالص، فجأة لا شيء، صار تقلبه لا يملك شيء، ما الذي خرج منه؟ إيه اللي خرج؟ طب فين شفتها؟ حد رأى الروح؟ طب تؤمن بها؟ ولو لم تؤمن بها ما الذي حدث؟ لو لم تؤمن بها طب ماذا حدث؟ لا تقول أنا لأؤمن بالروح. طب ماذا حدث الآن؟ هذا شخص أمامك يسمع يتحرك يتكلم، ثم فجأة لا يسمع لا يتحرك لا يتكلم. إذن شيء فارقه. ما هذا الشيء؟ الشرع يسميه روح، أنت تريد تسميه شيء ثاني سميه، لكن موجود ولا لا؟ في شيء ولا لا؟ وفي شيء خرج ولا لا؟ أنت لم تره ولا تعرفه وتؤمن به، فما بالك بها؟ تريد تقول أريد أدل أدل على ماذا؟ أدل على عالم عظيم كهذا وخلق عظيم كهذا وحياتك الماضية والسابقة وحياة الذين حولك، كيف لا يوجد غني عظيم جدا خلق هذا الخلق وأدبره وملكه سبحانه؟ فهذه أمور مهمة جدا. يدنو منا ربنا، يدنو ينزل ينزل سبحانه، في الثلث الأخير ينزل من دون أن يفارق العرش، ومن دون ما تبقى السماء فوق ما وينزل السماء الدنيا، معنى كده السماء الثانية والثالثة لغاية السبعة فوق؟ لا أبدا، لأن هو على عرش، هو العرش فوق السماوات، وإن نزل إلى السماء الدنيا العرش فوق السماوات، العرش فوق العالم، وهو ينزل والعرش فوق العالم، وينزل وهو فوق العرش سبحانه جل وعلا دون أن يفارق عرشه جل وعلا، ويقرب منا سبحانه، ونقترب منه كلا لا تطعه واسجد واقترب، كيف لا ندري؟ فهو سبحانه علي في دنوه، يعني مع النزول فهو آلي، معنى علي في دنوه، مع نزوله فهو فوق عرش، مع نزوله للسماء الدنيا فهو فوق عرش. ينزل الأرض سبحانه، ينزل في يوم القيامة، ينزل الملائكة في صفوف ثمانية يحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ينزل الأرض التي بدلها سبحانه عز وجل غير الأرض، ولما ينزل إلى الأرض سبحانه على عرشه معه صفوف الملائكة وظلل من الغمام، لما ينزل السماوات تكون فوقه؟ أجيبه، العرش فوقه؟ هو فوق العرش؟ نعم. كيف؟ طب كيف أنا مالي مالك؟ ده لسه أقول لك الروح ما أنت لا تعلم، ده أنا قلت لك الروح، ودي شيء ما في حد فيكم ما شافش حد مات، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فأين الروح؟ خرجت كيف؟ لماذا لم نرها؟ ما طعمها؟ ما لونها؟ ما ندري. ولسه ذكرت لك المرة فاتت السلك الكهرباء، السلك الذي فيه كهرباء والسلك الذي ليس فيه كهرباء، هما متشابهان في كل شيء، ومع ذلك انت السلك الذي فيه كهرباء انت مؤمن فيه كهرباء، مؤمن جدا، ولو هو عريان تخاف تمد يدك عليه، فين الكهرباء؟ فين هي الكهرباء؟ شكل الكهرباء ايه؟ ما في. فدي اشياء مادية لا تعلمها، فما بالك بالعليم سبحانه. اذا يدنو سبحانه، ينزل جل وعلا، يقرب يقترب منا سبحانه تبارك وتعالى، وهو علي، وهو علي اعلى متعال جل وعلا سبحانه. قال القرآن كلام الله. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن، قال بكتبه لأن القرآن هو أعظم الكتب، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. القرآن جزء من كلام الله، جزء من كلام الله، وليس هو كل كلام الله، بل هو جزء من كلام الله، لأن ربنا تكلم بالتوراة وكتبها بيده سبحانه، وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور وتكلم بالصحف وأنزلها، أما التوراة فتكلم وكتب وأنزل. التوراة تكلم بها وكتبها وأنزلها، كتبها بيده، أجيبه نعم، الكتاب الوحيد نعم، كتبه بيده سبحانه عز وجل، وتكلم به وأنزله. وأما باقي الكتب فالله عز وجل تكلم بها وأنزلها، تكلم بها وأنزل. فالقرآن جزء من كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، مثل صفة القرب، مثل صفة الاستواء، مثل صفة العزة والعلم والقدرة والإرادة، صفة من صفات الله. الكلام صفة من صفات الله قديمة النوع حادثة الآحاد. وإيش الفرق بين الكلام بين القديم النوع حادث الآحاد وبين الصفة الذاتية؟ الصفة الذاتية ملازمة لله تبارك وتعالى، والصفة الفعلية قديمة النوع في نوعها القديم ملازمة لله تبارك وتعالى، أما في أحادها فلا، في نوعها القديم ملازمة لله. يعني إيش ملازمة لله؟ يعني ربنا عز وجل حي من البداية التي ليس قبلها شيء، من البداية هو حي سبحانه، صفة الحياة لازمة له، وأعظم صفة لله تبارك وتعالى وأخص صفاته حياة وعلم وقيومية وقدرة وقوة وسمع وبصر وإرادة، ملازمة لله تبارك وتعالى. والكلام كذلك في نوعه القديم، الصفة ملازمة لله تبارك وتعالى، لكن أحدها يعني لم يتكلم إلا لما أراد، لم يتكلم إلا لما أراد. لله المثل الأعلى، أنت في جيبك مال لكنك لا تخرجه إلا إذا أردت أن تخرجه. لو أنت لم تخرج المال من جيبك، معنى ذلك أن ليس معك مال، ولا معك؟ معك المال. فربنا عز وجل صفاته الذاتية لازمة له، ملازمة دائما، وصفاته الفعلية أنواعها القديمة ملازمة له. فصفة الاستواء قديمة النوع ملازمة لله، لكنه لم يستوي إلا لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واضح كده؟ وصفة النزول قديمة النوع، هو سبحانه عز وجل قادر على النزول متى شاء، لكنه لم ينزل إلا لما شاء سبحانه جل وعلا، واضح كده؟ فالكلام والاستواء والصفات الفعلية كلها قديمة النوع، يعني الله قادر على أحدها سبحانه عز وجل، ولما أراد فعل أحدها ويفعله، فهو يتكلم كلما أراد أن يتكلم، كلما أراد أن يتكلم تكلم. والملائكة يسمعون كلام الله وصوته، وجبريل عليه السلام أقرب الملائكة وأعظمهم ورئيسهم، وهو يسمع كلام الله ويسمع صوت الله ويبلغ ما أراد الله تبارك وتعالى. كلام الله صفة من صفاته، لا نقول مخلوق، لأن هذا الكلام افتراء على الله تبارك وتعالى، لأن يجعلون الله محل الخلق والعياذ بالله. فالله لم يخلق القرآن وإنما تكلم به، لم يخلق القرآن وإنما تكلم به. هنا سؤال، خلق الاستواء؟ إذا لم يخلق الاستواء لكنه استوى، فهو سبحانه خلق الكلام، تقول تفصيل، إن أردت كلام البشر نعم خلقه، أما كلامه هو لا، سبحانه عز وجل تكلم به، صفة من صفاته، صفة من صفاته تبارك وتعالى. فكلامه صفة من صفاته، هو تكلم به. القرآن جزء من كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، ولا تقل الكلام منه بدأ وإليه يعود، وإنما قل القرآن منه بدأ وإليه يعود، فرق، لأن الكلام سيستمر، هو سيتكلم حتى لما يزيل، حتى لما يخرب هذا العالم بقيامة، العالم كله تتزلزل الأرض وتكور الشمس والسماء وكله ينتهي، يحدث له ما يحدث في القيامة، يتكلم الله ولا لا؟ وإذا لم يعد أحد حيا إلا الله، كله حتى الملائكة ماتت، وملك الموت وكله مات، وجبريل وكله مات، يتكلم الله؟ يتكلم الله. إذن لا تقل الكلام إليه يعود، لكن قل ها القرآن، القرآن منه بدأ وإليه يعود، أما الكلام فمنه بدأ ولا تقل إليه يعود، واضح؟ يبقى الكلام جنس الكلام، جنس الكلام منه بدأ ولا تقل إليه يعود، لكن القرآن من كلام الله، منه بدأ ككلامه كله، وإليه القرآن فقط هو اللي إليه يعود، القرآن فقط. ومعنى يعود إليه إن سبحانه يمحوه من الصدور ومن السطور، فالمصاحف تكون خالية، والسيديهات تكون خالية، والفلاشات تكون خالية، والكل كله كله، واللابات والكمبيوتر وكله كله، خلاص لا يوجد ولا آية مكتوبة مسطورة في أي شيء، ولا بأي لغة، ولا بأي زبزبات ولا إلكترونات ولا أي شيء خالص، ما يوجد ولا أشرطة ولا أي شيء خالص، يمحى من الكل ويمحى من صدور الناس أجمعين، فلا يعود هناك آية واحدة يعرفها أحد. يعود القرآن إلى الله تبارك وتعالى، كده واضحة، منه بدأ وإليه يعود. هذا الكلام مقيد بالقرآن وليس مطلقا في كل كلام الله تبارك وتعالى. تسأل خلاص. فتكلم الله عز وجل به حقيقة كما تكلم بغيره حقيقة. الأحاديث القدسية من كلام الله؟ نعم من كلام الله. وأن طيب إليه تعود؟ لا، يجوز أن تقول هذا، لأن إذا نسي القرآن نسيت معه مذكرته التفسيرية، هل يضيع القرآن وتبقى السنة؟ لا يمكن، ما هذا هو الوحي الخاص بالمسلمين، ينتهي هذا الوحي كله، يذهب القرآن وتذهب معه السنة، بل تذهب السنة قبل القرآن. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، هذا قول الكلابية، حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، كما تقول الأشاعرة والمتردية، والمتردية مثل الأشاعرة وأضل. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى. الناس تكتب القرآن تكتب أكتب قل هو الله أحد، القلم الذي أكتب به مخلوق، الحبر النازل من القلم مخلوق، الورق اللي كتب عليه مخلوق، كويس كده، المكتوب غير مخلوق. ولذا شوف الشيخ ابن عثيمين يقول لك ايش قراءة القرآن، يقول القراءة مخلوقة والمقروء ليس بمخلوق. واضح كده؟ هذا فرق كبير ما بين لفظ بالقرآن مخلوق ولفظ بالقرآن غير مخلوق، لا نتوهم الاشتباه. اما هذه عبارة محددة، القراءة، القراءة حركة لساني، حركة أسناني، نبرات صوتي، الحنجر اللي طلع منها، هذا النغمة، الجمال في الصوت، هذا كله مخلوق. لكن الكلام المقروء نفسه ليس بمخلوق، فكلام الله ليس بمخلوق سبحانه. ولو كتب في المصاحف، ولو وضع في السريهات، ولو وضع في الفلاشات، ولو تكلم به من تكلم، فهو كلام غير مخلوق، كلام الله حقيقة، ويضاف إلى من قاله مبتدئا وهو الله سبحانه وتعالى. وأما جبريل فهو مؤدي للقرآن، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤدي للقرآن، والصحابة أدوا إلينا، نقلوا القرآن إلينا، وكل واحد يقرأ القرآن هو مجرد مؤدي، أما الكلام فهو كلام الله. تمام كده؟ لو أنا قلت لك أنا أقول قل هو الله أحد، يكون هذا قولي؟ إذن أنا أقول بقول الله قل هو الله أحد، بقول الله قل هو الله أحد سبحانه عز وجل. والكلام كلمة قل حرفان قاف ولام، هذا من كلام الله؟ نعم. يبقى اللفظ لفظ قل من كلام الله، والحرف قاف والحرف لام من كلام الله، فكلام الله بحروفه بمعانيه بألفاظه من عنده، من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، كله من عند الله جل وعلا. وحتى ترتيب القرآن، ترتب القرآن بأمر الله تبارك وتعالى، رتبه جبريل عليه السلام مع محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا. قال رؤية المؤمنين الله تبارك وتعالى في الآخرة، الرؤية هنا رؤية حقيقية، يرى الله عز وجل، لها كيفية، والكيفية مخلوقة لأنها متعلقة بالمخلوق، فنحن نراه، المؤمنون يرون، هذه الرؤية تكون بهذه الأبصار، كيف؟ كما نرى القمر ليلة البدر، كيف؟ كما نرى الشمس ليس دونها سحاب. لكن هل معنى ذلك ان الله اشبه القمر، او ان وجه الله اشبه الشمس؟ لا، ولكن هذا مثال مضروب لوضوح الرؤية. يقول لك انت لما تنظر القمر في ليلة البدر تراه جيدا؟ قال نعم. قال اذن سترى الله رؤية جيدة. فالمقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، ولا تشبيه الله بالقمر ولا بالشمس، سبحانه خالق القمر والشمس جل وعلا. هذه رؤية حقيقية لا يقدر الناس عليها الآن، لا يقدر الناس مؤمنهم وكافرهم عليها الآن، ولا تقدر ملائكة ولا غيره. ولذا لم يرى الله أحد، لا جبريل رأى الله، ولا حملة العرش رأى الله، ولا محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله، ولا أي أحد رأى الله سبحانه. ولكن المؤمنين والملائكة من سادات المؤمنين سيرون الله يوم القيامة، فيقدر الله عز وجل الأبصار ويقويها على أن تتحمل إذا كشف الحجاب، لأنه إذا كشف الحجاب حرق كل شيء حتى الملائكة، لأنه قال إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لو نظر إلى لو كشف الحجاب والبصر وصل إلى الملائكة، ها تحترق الملائكة والعرش والكون والسماء وكل شيء، كل شيء. لكن الله بإرادته سبحانه عز وجل يقوي المؤمنين سبحانه تبارك وتعالى، فيكشف الحجاب وينظرون إلى وجهه سبحانه وإلى سبحات وجهه، ولا يحترقون بل يستمتعون أعظم المتعة وألذها. فهذا من فضله سبحانه جل وعلا، نراه. وممكن الرؤية، طبعا انتوا عارفين الشيعة كلهم معتزلة، كل الشيعة، كل الشيعة، الزيدية كمان، ده الزيدية عين المعتزلة، ده زيد تلقى التعليم عن, 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 عن واصل ابن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري، متلقي منه، معتزلة معتزلة. والمعتزلة منهجهم الخروج على الحاكم الظالم، ولذا خرج زيد على شاب بن عبد الملك. فالمعتزلة كلهم لا يؤمنون برؤية الله يوم القيامة، ولا يؤمنون بأن القرآن صفة من صفات الله، بل يؤمنون بأنه من مخلوقات الله تبارك وتعالى. طيب، يرونه وهم في عرصات القيامة، يعني في أنحاء القيامة وفي أماكن القيامة المنتشرة التي يقيمها الله على تلك الأرض بعد أن يبدلها الله كما يشاء، ويبسطها يمدها يعجنها يعجنها ويكفأها سبحانه ويخبزها ثم يبسطها مد الأديم مد الجلد لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقلت لك معنى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى جبال ولا ترى وهاد ولا ترى بحار ولا محيطات ولا هضاب ولا صخور ولا حفر ولا بيوت ولا عمارات ولا أهرامات ولا أبراج ولا أي شيء. أرض منبسطة تماما، بيضاء تماما، يقف الخلق جميعا عليه وينزل ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ثم يرونه بعد دخول الجنة كذلك كما رأوه يوم القيامة. ثم انتقلنا بعد ذلك الإيمان بعذاب القبر، رجعنا الدي مصطفى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر يعني عصمة الأركان الستة، لأنه لولا اليوم الآخر ما احتاج أحد إلى الإيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا القدر خير وشر. لأنه إذا لم يكن هناك يوم آخر ما فائدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر؟ ما فائدته؟ ولا شيء، لأن خلاص. فالإيمان باليوم الآخر هو الذي يشد بقية أركان الإيمان، يشدها شدا ويعصمها عصمة، لأن الناس تخاف. إحنا كل ما يفعل خوفا من ناره وطمعا في جنته، خوفا من ناره وطمعا في جنته سبحانه عز وجل. لسنا صوفية درويش نقول نحن إن كنا نعبدك طمعا في الجنة فحرمنا منها، وإن كنا نعبدك خوفا من النار فأدخلنا فيها. هذا كلام باطل. نحن نعبده خوفا وطمعا كما عبده الرسل، نعبده خوفا من ناره ونعبده طمعا في جنته سبحانه جل وعلا. طيب تقول لا بد تعبده حبا، ما احنا نحبه لأننا نريد منه يدخلنا الجنة، ونحبه لأنه يحب لذاته سبحانه وعز وجل. ومن صفات ذاته أنه سبحانه وعز وجل يدخل من شاء إلى جنته ويحرم من شاء من جنته ويعذب من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فنحن نريد الجزاء لأنه خلقنا في دار ابتلاء ووعدنا بالجزاء. غير الملائكة الملائكة تنتظر جزاء يوم القيامة؟ أجيب، لأنهم لم يبتلوا. المبتلى هو اللي منتظر يوم القيامة، المبتلى هو اللي منتظرها، والابتلاء على الثقلين فقط. فالثقلان ينتظرون يوم القيامة، الثقلان. فإذا الإيمان باليوم الآخر أول شيء في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن لكل أجل معدود، بأن لكل أجلا معدودا محددا، يأتي العمر يأتي الأجل خلاص. وأن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. طيب، وينزل الإنسان في القبر فيتعرض للفتنة، والفتنة سؤال الملكين، وينجو من الفتنة أصناف: الشهداء، الصديقون، والرسل، الأنبياء. فأما الشهداء فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسألون في قبورهم على شرط أن يكونوا شهداء، يعني ماتوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا تحقق فيهم هذا الشرط، وهذا اسمه شهيد الدنيا، شهيد المعركة، هذا هو الذي لا يسأل في قبره. أما شهداء الآخرة من الحريق والمبطون والمهدوم والغريق، هذا يسأل في قبره، يسأل في قبره، ولذا يغسل ويكفن ويصلي عليه. وأما شهيد الدنيا فإنه لا يغسل ويكفن في ثيابه التي قتل فيها. والمرابط الميت في رباط هذا شهيد، يدخل في هذا. طيب الشهداء نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الصديقين أعلى من الشهداء، الرسل مسؤول عنهم فبالتالي لا يسألون، وهذا محل اتفاق. فتنة القبر لأحد الناس، وبعد سؤال الملكين: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الذي بعث فيكم؟ بعدها مباشرة: إما أن يكون القبر فيه من نعيم الجنة الكثير، أو أن يكون فيه من نكال النار وعذابها، لكن لا يكون القبر روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران. هذا الدعاء باطل: اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، هذا دعاء باطل، ولا تجعل حفرة من حفر النيران، هذا باطل. لكن المؤمن يكرم في قبره، يوسع له القبر. كيف يوسع وهو مدفون في بطن سبع مثلا، أو مدفون في حفرة صغيرة هكذا، والقبور متشابهة ومتساوية؟ كيف يوسع؟ هذه مسألة إيش؟ الغيب ليس لنا فيه شأن، ليس لنا فيه شأن. يوسع الله عليه قبره، يمد له فيه مد البصر، ويأتيه من روح الجنة وريحانها، وينام هنيئا ويستمتع في قبره. وأما المعذب للذنوب فطبعا الكفار يعذبون أبدا لا ينقطع عنهم العذاب في القبر ولا في الآخرة، لأن الله جل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الكافر يعذب في قبره ويعذب بعد قبره لا ينقطع عذابه، وعذاب الآخرة أشد من عذاب القبر. وأما المؤمن الذي يستحق العذاب في القبر فهو على نوعين: نوع يعذب في قبره وينتهي عذابه ثم يستريح، ونوع يستمر عذابه في القبر ثم يكمل عذابه في الآخرة. فمن الذنوب في القبر ما يعاقب عليه العبد جزء من عقوبته في القبر ويتمم عليه العقوبة في الآخرة. ومنهم ما يكون عذاب القبر له مانعا، بحيث انه اذا عذب خلاص انتهينا، على حسب حجم الذنب. على حسب حجم الذنب آكل الربا ورد أنهم يعذبون في قبورهم، ثم إذا قاموا من قبورهم قاموا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فإذا يعذبون أيضا في الآخرة. فالمؤمن قد ينقطع بعضهم، قد ينقطع عذابه في القبر، وبعضهم يستمر عذابه في القبر ويكمل عليه العذاب في النار ويخرج بشفاعة الشافعين، وكل هذا تابع مشيئة الله تبارك وتعالى. يبقى عذاب القبر ثلاث أنواع: عذاب دائم لا ينقطع، هذا خاص بالكفار. عذاب لبعض المؤمنين يكون لهم موانع ينتهي عذابهم في القبر، يأتي يوم القيامة الميزان، الذنوب التي عذبوا من أجلها لا تكون في السيئات ولا تكون في الحسنات، انتهت خلاص، سقطت عذب عليها وانتهت. فلو أن إنسانا مثلا منع شيئا وعذب عليه في القبر سنة 12 الله أعلم، انتهى هذا الأمر، انتهى الذنب وانتهى عقابه. أما في الآخرة فالذنوب المستمرة هذه يعاقب عليها في القبر ويعاقب بعد القبر، هذه مسألة اجتهادية، كل هذا من كلام العلماء وهو مقبول عقلا ولا يخالف النقل. طيب، وأما الكافر أو المنافق المرتاب الشاك والشك، والشك كفر، الريبة كفر على طول، لأن احنا قلنا الكفر ثلاث أنواع، اللي هو التكذيب ثلاث أنواع والتصديق ثلاث، ما تنسوهمش. التكذيب في عندنا الأول الظن الشك الوهم، الظن الشك ابدأ من تحت، الظن الشك الوهم أو الوهم الشك الظن، الظن التصديق أكثر من التكذيب، الشك متساوي التكذيب والتصديق، الوهم التكذيب أكثر، وكلها كفر. وأما اليقين اللي هو التصديق فثلاث أنواع: علم يقين، عين يقين، حق يقين. النبي صلى الله عليه وسلم لن تصل أبدا إلى درجته وإن اتخذته طبعا، والواجب عليك أن يكون لك هو القدوة الحسنة، وهو قدوتك الحسنة مهما تعمل لن تصل إلى درجته، محال، مستحيل، مستحيل، لأن في أمور هو وصل فيها إلى عين اليقين وإلى حق اليقين، أنت لا. الجنة بالنسبة لك علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رآها ولا لا؟ وأخذ عنقود عنب، كان رأى أهل النار وهم يعذبون. فالأمور عند النبي صلى الله عليه وسلم كثير منها عين يقين، وصل لدرجة أعلى منك، أنت في الدرجة هذه تعمل في هذه الدرجة، فلن تصل إلى الدرجة الأخرى أبدا. ففي أشياء، العرش هو رأى سدرة المنتهى، وربما يكون رأى الكرسي، وهذا الكلام معناه أنت تؤمن بملائكة علم يقين، هو بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم حق يقين، حق يقين، كلم الملائكة، جلس مع الملائكة، جلس مع جبريل، أنت مؤمن بالجن وبرضو علم يقين، أما هو جلس مع الجن وقرأ عليهم القرآن. فمراتب إيمان النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إليه أحد أبدا، أبدا لن يصل إليه أحد، سبحان الله. المرتاب، احنا قلنا المرتاب هو الشكاك، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، إلا الإنسان لا يسمع، والإنسان والجان لا يسمعونها، ولو سمعها الإنسان لصعق حتى تقوم. طبعا ينجو من عذاب القبر الذين لم يكلفوا، كالمجانين، صبية الصغار، هؤلاء لا يعذبون في قبورهم، لا يعذبون في قبورهم، لأنهم طبعا لم يكلفوا بشيء، لم يكلفوا بشيء. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وقلنا الأرواح التي تعاد إلى الأجساد هي أرواح البشر وأرواح الجن، أما بقية الأرواح فالله تبارك وتعالى أعلم. هل الحيوانات تعود إليها الأرواح؟ الحيوانات التي بينها قصاص فقط، الحيوانات التي فيها التي بينها قصاص، لو أن شاة نطحت شاة فإن الله جل يبعث الشاتين لتنطح المنطوحة ناطحتها، ثم يقول كونوا تراب. فكل حيوان معتد على حيوان آخر بغير حق، لأن هناك عدوان بإيش؟ بحق، مش كده؟ في عدوان بحق كما في قتل بحق. أنت لما تقتل، لما الدولة تقتل إنسانا قصاصا هذا عدوان بحق، والعدوان بغير حق هو الذي فيه القصاص. أما العدوان بحق فلا يحاسب الأسد على أنه أكل الغزلان، ولا يحاسب أي إنسان على شيء تيسر له فأكله. ما أنت ياما ذبحت دجاج وأكلته، وياما ذبحت أبقارا وأكلتها، لا تحاسب على هذا، أن الله سخر لك هذا. لكن الشاه التي تنطح شاه هذه معتدية، فلا بد أن تحاسب، وتنطح نفس النطحة جزاء بالعدل، ثم يقول كونوا تراب. باقي الحيوانات تعود إلى الأرواح؟ لا، ما ورد شيء من هذا خالص. تعود أرواح البشر كيف تعود؟ كيف تعود؟ الأول ينبت الإنسان. ينبت الإنسان كيف ينبت الإنسان؟ من عجب الذنب العظمة الأخيرة في العمود الفقاري، عظمة صغيرة جدا، قالوا مثل الخرزة ولعلها أقل بكثير جدا من الخرزة، وهذه ينبت منها الإنسان، ينمو منها الإنسان، وتأتي الروح وتدخل في أنف الإنسان وتسري فيه كما يسري السم في اللديغ، والأرواح كلها المليارات هذه البلايين توضع في صور إسرافيل عليه السلام، شيء عظيم. وإحنا قلنا في أشياء، يعني صوت الله صفة من صفات الله بالنسبة لك علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين؟ علم. بالنسبة للملائكة حق يقين، حق يقين. والأنبياء اللي سمعوا صوت الله بالنسبة لموسى عليه السلام حق يقين، حق يقين. فأين مراتب الأنبياء؟ أين الوصول إلى مراتب الأنبياء؟ لا يمكن. طيب، تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا كما خلقناهم أول مرة. حفاة وعراة وغرل، حافي معروف، عاري معروف، غرل الأغرل، الأغرل غرل جمع أغرل يعني غير مختون، غير مختون. تدنو منهم الشمس، تدنو دنوا شديدة جدا، ولا تحرقهم، ولا، لأن الشمس لو دنت أكثر مما هي عليه حرقت العالم، حرقت الأرض، لكنها تدنو يوم القيامة دنوا يأذن الله عز وجل فيه دون أن تحرق المخلوقين، وإنما يلجمهم العرق. فكن من الناجين والجأ إلى الظل الوحيد يوم القيامة، وهو ظل عظيم، وهو ظل عرش الله الذي يظل فيه من شاء يوم لا ظل إلا ظله، يظل 70-80 أنواع، الله أعلم، ليس 7 فقط، وإنما هم أنواع كثيرة جدا يظلها الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا شك أن جميع الرسل في هذا الظل، الصديقون في هذا الظل، وكل من أصاب واحدة من موجبات الحصول على هذا الظل حصل عليه، فيكونون في هذا الظل. وأما باقي الخلق تدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس، ويشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحاسبوا. يشفع فيهم مسلم وكافر، أجيب، مسلم وكافر، يشفع في الجميع، يشفع للكل في أن يحاسبوا، لأن الكفار لن يستفيدوا من هذه الشفاعة، لن يستفيدوا منها. هم في حالة الضيق والشدة والكرب والإلجام والعرق يظنون أنه ما بعد ذلك أهون، ومع أن ما بعد ذلك أشد، ما بعد ذلك أشد، العرق والكرب والزحام، ولا الحريق اللي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فإذا هذه الشفاعة في الحقيقة لا تنفع الكفار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين والكفار، فيشفع لهم جميعا كلهم، فيبدأ الحساب. وعندما يبدأ الحساب يا الأنبياء تقام لهم أحواضهم، تقام لهم كل نبي له حوض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوضه أعظم الأحواض، ومنتهن في نهاية نهر الكوثر، وهو حوض دائري وأكوابه مثل الفضة، كؤوس مثل الفضة، والناس الصالحون يشربون من هذه الكؤوس، فادعوا الله أن تسقى منها، لأنك في هذا الكرب وهذا الزحام وهذا الهول العظيم جدا إن شربت لم تظمأ. وأول شيء الإنسان يحتاجه في الدنيا التنفس ثم الشرب، التنفس ثم الشرب. في الآخرة لعل الناس لا يحتاجون إلى التنفس، فيحتاجون إلى أول شيء الشرب. وانت هنا في الدنيا، لذا كل ما تحتاج شيء ويكون الحاجة شديدة الله جل يوسع إمكاناته سبحانه. فالناس كلها محتاجة الهواء، فالله جل لا يحكم بعض الناس في الهواء دون بعض، وإذا لو تحكموا في الهواء قتلوا بعضهم بعض. ولو كان الهواء هذا بفلوس كان تلاقي اللي أحد اللي يتجوز يقول ما في ده، هنخلف كذا عيل، كل عيل يشم له شوية أكسجين بالشيء الفلاني ويركب عداد لمراته وهي تقلقها تشم. فلا يتحكم الناس في الهواء، وإنما يطلقه الله عز وجل للخلق الحق، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن التنفس 3 أو 5 دقائق أبدا. يحتاج الناس بعد ذلك إلى الماء، الماء ممكن تصبر عليه 3 أيام، فلذا الماء متوفر في الكون ولكن ليس بوفرة الهواء، صح؟ وهو أوفر من الطعام، الماء أوفر من الطعام، والإنسان ممكن يصبر على الطعام 40 يوما، والطعام أيضا متوفر أشد توفرا من اللبس، ممكن يأكل أي شيء. ثم يحتاج الإنسان إلى اللباس، ثم يحتاج إلى السكن، إلى المكان الذي يعيش فيه. ففي القيامة أعظم شيء يطلب في هذا الهول العظيم شدة العطش، يطلب الشرب، فيشرب الناس من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس هنا مقيدة، يعني لا يشرب إلا من سار على المنهج السلفي الصحيح، هذا هو الذي يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يتركون المنهج السلفي الصحيح إلى أهل البدع، هؤلاء يحرمون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينطلق الناس بعد الحوض إلى الصراط، وبعد المرور على الصراط تنصب الموازين، تتطاير الكتب ذات اليمين ذات الشمال، وتنصب الموازين وتسخل لهذا وتخف لهذا، ويجري قدر الله سبحانه. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين كما ذكرنا، فتوزن بها أعمال العباد، وثواب تلك الأعمال، وصحائف تلك الأعمال، وأصحاب تلك الأعمال. يعني أنت تتوزن ومعك صحائفك ومعك أعمالك ومعك ثواب أعمالك، توزن. فمن ثقلت موازينه، ولا تثقل الموازين إلا بالتقوى والإخلاص، لا تثقل أعمال كالجبال، الله جل يجعلها سرابا سبحانه عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعض الناس تأتي بأعمال عظيمة جدا ولكن مصحوبة بالرياء، خالية من الإخلاص، تذهب هذه الأعمال. وبعض الناس يأتي بأعمال بسيطة صاحبها الإخلاص، تثقل جدا في الميزان. ومن العجيب أنك تأتي بعمل والصحابي يأتي بالعمل نفسه، ويثقل عمل الصحابي أكثر من عملك بكثير جدا، بحيث تأتي أنت بجبل أحد قد أنفقته، ويأتي صحابي بنصف مد، ونصف المد يساوي جبل أحد الذي أنفقته أنت. يعني صحابي ينفق دينار وانت تنفق 10 مليار دينار، ودينار الصحابي يفوق 10 مليار دينار، لأن دينار هو مصحوب بدرجة من اليقين والإخلاص أكثر بكثير جدا مما درجتك أنت. هذا هو السبب في ثقل أعمال الصحابة رضوان الله. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لأن كل عمل عندهم مصحوب بدرجة عميقة من الإخلاص غير موجودة عندنا. إحنا ممكن يبقى في درجة، لكن عمق إخلاص الصحابة غير موجود في الأمة بعد ذلك أبدا. العمق هذا العظيم التساوي مع الصحابة يصعب جدا. طيب، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خفت موازينه من طبعا من المسلمين، ممن شاء الله عز وجل أن يدخلهم النار. قال وتنشر الدواوين، نشر الدواوين قبل نصب الموازين، نشر الدواوين قبل نصب الموازين، وهي صحائف الأعمال. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، حاجة من اثنين، يا إما يأخذ بالشمال يا إما إيد الشمال تنحرف وتتحول فيأخذ الكتاب من وراء ظهره، والآخذ بالشمال أو من وراء الظهر إلى النار، كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أعمال العباد تتحول إلى أعراض وتتحول إلى جوهر يوزن. كيف ما ندري؟ عمل مكتوب، مكتوب فلان تبسم في وجه أخيه، طيب تبسم في وجه أخيه دي تحول إلى شيء، ما هذا الشيء؟ الله أعلم. يوزن كل الأعمال كما قال شيخ الإسلام تتحول من أعراض إلى أوزان، ثم توزن هذه الأشياء في الميزان. كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. وحتى الكتب، كيف الكتب هذه؟ كتب إيه؟ ورق ولا بلاستيك ولا شرائح ولا؟ الله أعلم، ما ندري والله، ما ندري. هذه توزن، والفائز والخاسر معلومان. اقرأ كتابك، كتاب موضح فيه كل شيء، ولا تستطيع أن تنكر من هذا شيئا أبدا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق، المقصود بالخلائق الإنس والجن بس، ويخلو بعبده المؤمن. كيف يخلو؟ الله أعلم. فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. إذا قرره وحاسبه فهذا حساب عسير، وإذا قرره وعفى عنه فهذا حساب يسير. إذا قرره وعفى عنه كان هذا يسمى العرض، كان هذا يسمى العرض. يبقى الحساب اليسير هو العرض، تعرض الأعمال. وأما إذا قرره وحاسبه فهذا يعذب لا محالة، لأنه من نوقش الحساب عذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب على طول. أما الكفار فلا محاسبة، لا وزن لهم، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لكن يعرفون أعمالهم. يعني شوف أنت كفرت رايح النار، لكن شوف كمان إلى جانب الكفر شوف أنت ماذا فعلت. أنت ضربت اليابان بالقنبلة النووية، أنت سلطت اليهود على المسلمين يفعلون كذا وكذا، أنت ساهمت في كذا وكذا وعملت كذا وكذا، أنت يا أبا لهب كافر رايح النار، لكنك صددت عن سبيل الله وضربت النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وقلت له تبت يداك أو تبا لك سائر اليوم وقلبت الناس إذا الكافر ستعرض عليه أعماله مع ضمانه دخول، هو ضمن النار، ضمنها ضمنها، ولكن أيضا تعد عليه أعماله، لأن الكفار على نوعين، كفر وكفر وزيادة. الكفر هو الكفر فقط، والكفر والزيادة هو الكفر مع الصد عن سبيل الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ففي كفر وفي كفر وصد عن سبيل الله. يوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها، يخزون. هل لا يكلمهم الله؟ الله جل ذكر في القرآن لا يكلم، لا ينظر إليهم ولا يكلمهم، مش كده؟ هو يكلمهم وينظر إليهم، ينظر لهم لأنه لا يغيب عن بصره شيء، ويكلمهم لأنه ثابت في القرآن أنه قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ألم تكن هي تتلى عليكم، في كلام من الله لهم، فربنا يكلمهم. فإذا نفي الكلام هنا المقصود بنفي الكلام الذي فيه رحمة، لا يكلمهم كلاما ينفعهم، وإنما كلاما لما يكلمهم كلاما يقرعهم، يوبخهم، يزجرهم، يزيد به خزيهم. واضح؟ يبقى لما ربنا يقول لا ينظر إليهم معناه لا ينظر إليهم نظر رحمة، وإلا الله لا يغيب عنه شيء. وإذا قال لا يكلمهم يبقى معناه لا يكلمهم كلاما يفيدهم أو ينفعهم، بل يكلمهم كلاما يضرهم ويخزيهم به سبحانه جل وعلا. فالنفي هنا، لأن النفي كما ذكرت، عارفين احنا النفي ذكرنا لكم قبل ذلك ثلاث أنواع، نفي الوجود ونفي الصحة ونفي الكمال. المقصود نفي الكمال، المقصود بنفي الكلام نفي الكمال، يعني نفي نوعية من الكلام. قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، يعني لا حصر لها إلا عند الله، طوله شهر وعرضه شهر قطرها، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، كما روى البخاري ومسلم. نسأل الله عز وجل يسقينا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نصلي ونكمل شوية، نصلي ونكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتكلمنا على علو الله واستوائه على عرشه. الله عز وجل له العلو كله ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. أما علو القهر وعلو الشأن فلم ينازع فيه أحد، يعني كل الطوائف حتى المبتدعة لم ينازعوا في أن الله عز وجل له علو الشأن سبحانه وله علو القهر جل وعلا، ولكن علو الذات، ما معنى علو الذات؟ هو بذاته سبحانه عز وجل هو بذاته عالي، هذا فيه الخلاف. فهناك من يقول إن الله عز وجل له العلو والسفل وكل شيء، يعني ربنا في كل شيء، ربنا في كل شيء سبحانه عز وجل، فهو الأرض التي نمشي عليها، وهو السماء التي فوقنا، وهو الطعام الذي نأكله، وهو الشراب الذي نشربه، وهو النساء التي ننكحها، وهو نحن، ونحن هو، نعوذ بالله. هؤلاء هم الاتحادية والعياذ بالله. والمعتزلة ضد هذا، يقولون الله عز وجل ليس نحن، وليس هو السماء ولا الأرض، ولا في السماء ولا في الأرض، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا جنوب ولا شرق، وليس له أي جهة، وليس له أي مكان. فهذا نفي محض، لأن هذا محصله أن الله غير موجود سبحانه. إذن القول الأول باطل، والقول الثاني باطل أيضا. قول أهل السنة أن الله عز وجل بذاته عال على خلقه، الخلق كلهم تحت الله سبحانه، وهو فوق كل شيء سبحانه، فوق كل شيء، وأن هذا العالم كله وجميع العوالم والسماوات وما تحويه وما فوقها وما تحتها كله تحت الكرسي، والكرسي تحت العرش، والكرسي موضع قدمي الرحمن، الله عز وجل يضع قدميه على الكرسي، وهو نفسه سبحانه فوق العرش، والعرش فوق العالم ومحيط بالعالم. العرش ليس فقط فوق العالم، بل العرش فوق العالم وإيه؟ ومحيط بالعالم، محيط بالدنيا كلها، والله فوق العرش. كيف العرش محيط بالعالم؟ هذا غيب ولا شهادة؟ غيب، ما ندري. الله عز وجل فوق العرش وهو بكل شيء محيط، كيف لا ندري؟ وهو استوى على عرشه، ولا بد أن نقول استوى لأنه هو قال ذلك، فمن أنكر الاستواء كذب الله تبارك وتعالى وكفر، فهو مستو لأنه قال ثم استوى على العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله استوى على العرش، فهذا خبر من لم يصدقه كفر، هذا خبر من لم يصدقه كفر. فنحن نثبت طبعا نحن نثبت الاستواء، ومنكر الاستواء كافر، لكن مؤول الاستواء شيء ومنكر الاستواء شيء آخر. فمصدق الاستواء هذا مؤمن، منكر الاستواء هذا كافر، أما مؤول الاستواء هذا ضال مبتدع، لكنه لا نستطيع أن نقول هو كافر. فالاستواء عند أهل السنة معناه اللغوي معلوم، العلو والصعود والارتفاع والظهور، وبعضهم قال الجلوس، لأن فعلا الاستواء في اللغة معناه الجلوس. فأنت الآن مستوى على الأرض، مظبوط، وأنا مستوى على كرسي الآن هو، والله عز وجل قال سبحانه وتبارك وتعالى فإذا استويتم عليه فقولوا، يعني إذا ارتفعتم فوق السفن وجلستم فقولوا سبحان الذي، أو فوق الدواب أو فوق السفينة، سبحان الذي سخر لنا هذا. فالاستواء من معانيه في اللغة الجلوس، لكن هل هذا المعنى متعلق بالله تبارك وتعالى؟ بعض السنة أثبته، والبعض قال الاستواء هو الارتفاع والعلو. طيب الارتفاع والعلو كيف؟ الكيفيات كلها ليس فقط الاستواء. يعني الإمام مالك رحمه الله لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف ليس كيف الاستواء، وإنما كيف كل شيء متعلق بالله مجهول. فكيفية الكلام مجهولة، وكيفية الضحك مجهولة، وكيفية الفرح مجهولة، وكيفية الأسف والمقت والغضب والكراهية مجهولة. كل الكيفيات مجهولة، مجهولة لنا، ولكنها معلومة له وحده سبحانه تبارك وتعالى. إذن الاستواء فيه ثلاث أقوال: من صدق الاستواء مؤمن، من كفر بالاستواء كافر، من أول الاستواء ضال. عليكم السلام ورحمة الله. فأجمع سلف الأمة على أنه سبحانه فوق سماواته. كيف فوق سماواته؟ فوق عرشه. طيب كيف العرش؟ العرش فوق السماوات. طب كيفية رسم هذه الأمور وتصورها؟ لا، ما عندنا رسم ولا تصور. فكيف بالله تبارك وتعالى الآن ليس عندنا علم بكيفية المخلوقات اللي هي العرش وفوقية السماوات والكرسي؟ هذه الكيفيات وهي كيفيات لشيء مخلوق لا نعلمه، فما بالنا بما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى؟ لا علم لنا ولا علم لأحد سبحانه وتبارك وتعالى، لا علم لأحد بما بصفات الله تبارك وتعالى في كيفياتها. بائن عن خلقه يعني منفصل عن خلقه، لا يوجد تماس ومساس بينه وبين خلقه. وهذه اللفظة وإن لم ترد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، إلا أن عبد الله بن المبارك قالها والناس تلقوا هذا القول بالقبول، تلقوا هذا القول بالقبول. وتصوره لا يمكن، تصور البينونة لا يمكن، لأن الخضوع للتصور هو خضوع للخيال، والخضوع للخيال هو خضوع للتجسيم، فدخول في صلب المجسمة الذين هم سبب شرك الدنيا كلها. ما هو سبب الشرك كله ايه؟ التجسيم. الإنسان يتخيل شيء فلما يتخيله إما يثبت على خياله وإما ينفي بالكلية، والقولان كفر. يعني الإنسان يتخيل الله سبحانه وتعالى، يسمع كلمة الله فيتخيل الرب، يتخيل الرب بصورة معينة. هذه الصورة المعينة لو هو ثبتها في خياله وأثبتها لله تبارك وتعالى فهذا ممثل مجسم، قد ينتهي به الحال إلى صناعة صورة على ما هو في ذهنه، فهو يعبد صنما، وقد يخاف من ذلك فينفي تماما وجود الله تبارك وتعالى فيكفر أيضا. أما أهل السنة فيقولون الله جل له صفات لكننا لا نعلم كيفيات هذه الصفات، فنثبت ولا ننفي، ننفي فقط الكيفية، وإن شئت الدقة ننفي العلم بالكيفية، ننفي العلم بالكيفية. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا ندري كيفية هذه الأيام، ثم استوى على العرش. ثم استوى، إذن قبل ذلك لم يكن مستويا، والاستواء هنا حادث. أما صفة الاستواء فقديمة النوع، لما استوى سبحانه على العرش هذه حادثة أحد، وإلى الآن هو مستوى على العرش سبحانه تبارك وتعالى، يعني من ساعة ما استوى وهو إلى الآن مستوى على عرشه سبحانه تبارك وتعالى. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، علوه لا ينافي عميق، لا ينافي كمال علمه، فهو يعلم كل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يدخل في الأرض، أي شيء يدخل في الأرض يعلمه الله سبحانه، سواء حديد ولا مطر ولا ماء ولا أي شيء ولا موتى، وما يخرج من الأرض من زلازل من براكين من مياه من غازات من أي شيء يخرج من الأرض يعلمه الله. وما ينزل من السماء، ينزل من السماء وحي، وينزل من السماء ماء، وينزل من السماء حديد، وينزل من السماء ملائكة، وينزل الله ما يشاء سبحانه، هو عليم. وما يعرج فيها وما يصعد إلى السماء من أي شيء أيضا، من ملائكة من غازات من أقوال من أفعال من أدعية، كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهو معكم، معنا معية حقيقية، معنا معية حقيقية تقتضي العلم والإحاطة، مع المؤمنين علم وإحاطة ونصرة وتمكين وحفظ، حفظ هذا بالذات مع خواص المؤمنين حفظ. فحين يقول لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، ليس معكما بسمعي وبصري وعلمي وإحاطتي فقط، وليس بنصرتي فقط، وإنما بحفظي أيضا. ولذا حفظ موسى وهارون عليهما السلام، ولم يستطع أحد أن ينال منهما بأي شر، رغم جنود الطاغوت، رغم جنود الطاغوت الفرعون، ولكن الله جل حفظهما بحفظه. فالمعية تقتضي أيضا لخواص المؤمنين الحفظ. والله بما تعملون بصير، بصير سبحانه وعز وجل، صفة البصر ثابتة لله جل وعلا، وهي البصر المصاحب للعلم، لأن هناك بصر يبصر ولا ينظر ولا يبصر، يعني يبصر ولا يدرك، أما الله جل بصره سبحانه وتعالى مصاحب لعلمه جل وعلا. فهو معكم المعية، نقول معنا حقيقة، ولا داعي لأن نقول معنا بذاته حتى لا يفهم الاختلاط، حتى لا يفهم اختلاط الله بالخلق كما فهم الحلولية والاتحادية، فلا نقول هو معنا بذاته، وإنما نقول هو معنا حقيقة سبحانه جل وعلا. وهو على عرشه رقيب على خلقه، رقيب على خلقه، يحصي عليهم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، ويعلم ما هم عاملون ويخلق ما هم عاملون. والإنسان بالذات تحت رقابة، لأن الله عز وجل كرم الإنسان وجعل هذا الكون مسخرا لهذا الإنسان، والإنسان يقوى على صعود الجبال، ويقوى على نزول الأعماق، ويصعد في الفضاء، ويسبح في الماء، ويأتي بسفن يستقر بها في الماء، وينتقل عبر البحار والمحيطات، والآن ينتقل عبر الأجواء، ويسيطر على ملايين الحيوانات الموجودة، وكل حيوان أقوى منه، ومع ذلك يسيطرون على ملايين الجمال والدواب والأبقار، ويزرعون الأرض. ربنا جل كرم الإنسان وأعطاه شيئا عظيما جدا، فكرمه على كل المخلوقات هذا الإنسان وكل الكون، طبعا تحت الرقابة، ولكن الإنسان بالذات تحت الرقابة، والله عز وجل خلق فيه كل شيء ويراقب كل شيء فيه، خلق قدرته وخلق مشيئته، وخلق قرينه قرين السوء، وخلق قرينه قرين الخير، وكل إنسان موكل به ملك، وكل إنسان موكل به شيطان، والله عز وجل رقيب على الملك ورقيب على الشيطان، ويعلم ما يلم به الملك، يعني ما يوحي به الملك إليك من الخير، ويعلم ما يوسوس به الشيطان القرين إليك، يعلم ذلك، وأنت لك إرادة في وسط هذين، في وسط هذين الهاتفين، قد تستجيب الإرادة لأحدهما وقد تستجيب للآخر، فربنا عز وجل عليم سبحانه وعز وجل، حين تستجيب بالإرادة ويحدث لك الخاطرة، ثم يحدث لك الهم بالشيء، ربنا عز وجل عليم وخالق لهذه الخاطرة ولهذا الهم، ثم للعزم بالفعل يخلقه الله ويعلمه، ثم الفعل يقدرك الله تبارك وتعالى ويعلمه، والله عز وجل خلق لك استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، ففي أفعال أنت تستطيعها، قد تمتنع وقد تمنع منها، ثم حين تبدأ بهذا الفعل الله جل هو الذي يمكنك سبحانه وتعالى. فمثلا معاشرة المرأة، الله عز وجل خلق الإرادة في النوعين، وخلق الشهوة في النوعين، ويسر هذا لهذه ويسر هذه لهذا، ثم خلق الاستطاعة لأداء هذا الفعل، ثم خلق الاستطاعة في أداء هذا الفعل، وعلمه سبحانه عز وجل إن كان بمرضاته أو إن كان بمعصيته سبحانه عز وجل. فالله جل رقيب على كل شيء، ولكنه رقيب على الإنسان بخاصة، لأن الإنسان هو موضع الابتلاء موضع الاختبار، معه الجن ولكنه هو موضع الابتلاء موضع الاختبار، لم تبتلى الملائكة ولم تبتلى الدواب ولم تبتلى السماوات ولا الأرض ولا الجبال، وإنما ابتلي الإنسان، والله جل خلقه في هذه الدار دار ابتلاء. ثم إذا فاز هذا الإنسان بإرادته التي خلقه الله التي خلقها الله له، وباستطاعته التي هيئها الله له، وبالأفعال التي يسره الله تبارك وتعالى ويسرها له، ومعه الإنسان هذا يحاسب في دار الجزاء. فالرقابة للحساب، والرقابة لأنها صفته سبحانه عز وجل، والكون كله مخلوق بما فيه الإنسان لتظهر آثار صفات الله تبارك وتعالى. ولذا دراسة الصفات هذه من أهم الأشياء في العقيدة، لأن هو كل العالم كله قضاء الله وقدره، ونحن من قدر الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل علم وقدر بعلم وكتب سبحانه عز وجل، ثم شاء، فلما شاء خلق، لما خلق خلقنا ممن خلق، خلقنا ممن خلق، ولما خلقنا مع من خلق أراد أن تظهر آثار صفاته في هذا العالم، كل صفاته سواء الرحمة أو الرأفة أو الانتقام أو البطش، أو العدل مع الكفار أو الفضل مع المؤمنين، كل صفات الله تبارك وتعالى أراد الله عز وجل أن تظهر آثارها في خلقه. فلذا مهم جدا دراسة الصفات، والعبد المؤمن لابد أن يدرس صفات خالقه جل وعلا ويحقق آثار هذه الصفات، يحقق آثار هذه الصفات كمؤمن طائع، لأن الكافر سيحقق آثار الصفات كعاص كافر والعياذ بالله، لأن الله عز وجل هو الذي يسر الهدى وهو الذي يسر الفسوق والعصيان. فالله عز وجل على كل شيء رقيب، وهو معنا سبحانه، والمعية كما ذكرت تفيد الرقابة، لأن المعية قلنا تقتضي السمع والبصر والعلم والإحاطة، السمع والبصر والعلم والإحاطة يساوي الرقابة، العلم والإحاطة والسمع والبصر تساوي الرقابة. فالله عز وجل على كل شيء رقيب. مفتخ ابن القيم ابن تيمية وهو يقول: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلق لا يغيب عنه شيء سبحانه، مهيمن عليه سبحانه، مطلع عليه جل وعلا، مطلع يعني يراه، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، يدبر أمرهم ويرزقهم وهو قد ملكهم بعد أن خلقهم، كل هذه معاني الربوبية. فهو سبحانه فوق العرش وهو معنا حق على حقيقته. شايف كلام شيخ الإسلام؟ حق على، يبقى إذن تثبت المعية لإيه؟ يبقى إذن ابن تيمية بيقول بالمعية لإيه؟ هل قال ابن تيمية معية ذات؟ لا. هل قال معية بالمقتضى فقط ولا قال حقيقية؟ بل قال حق على حقيقته، هذا هو. فدي انت حط خط تحتها، حتى لو سئلت ما معنى المعية قل معية حقيقية، لا يحتاج إلى تحريف، لا نحرف المعية، نقول المعية يعني لا، المعية هي المعية، كما كل صفة هي الصفة، هي له يد، نعم له يد، اليد بمعنى القدرة بمعنى القوة بمعنى النعمة، نقول ما لنا علاقة، له يد سبحانه تبارك وتعالى، له يد سبحانه، وكل صفاته كمال. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله. إياك تسمع كلمة في السماء تفكر أن ربنا جوه السماء، أعوذ بالله، لسه قلت لك في أول الكلام فوق كل شيء إيه؟ محيط. إذا كان السماء نفسها العرش يحيط بها، إذا كان السماوات كلها العرش فوقها يحيط بها والله فوق العرش، يبقى كيف يكون جوه السماء؟ هذا لا يمكن، لا يمكن بحال من الأحوال. فالله عز وجل في السماء يعني على السماء بمعنى فوق السماء، أو في السماء بمعنى في العلو، في العلو في السمو سبحانه وجل وعلا. فليست السماء تظله وليست السماء تقله يعني تحمله، تقله تحمله، لكن هي تحته، وليس كل ما تحتك يحملك. فيعني انت حسب سنة الله الكونية في أرضه ان الانسان يحمل، فانت اذا فوق أرض فالأرض تقلك، واذا فوق شيء فالشيء يقلك، مظبوط؟ فتصورك انت ان كل شيء تحت شيء فهو يحمله، كل شيء تحت شيء فهو يحمله، لكن حدثت خوارق في الكون الآن، وحدثت أشياء أثبتت أن ليس كل شيء تحت شيء يحمله. فالآن ركاب الفضاء ولا رواد الفضاء يكون في شيء، ويكون حتى في مركب فضاء، ومركب فضاء لا تحمله، هو طاير كده، طاير كده، شفتم كلكم أكيد، أكيد شفتم هذا، وعمال يعوم يعوم. فهنا الكرسي اللي هو ركب فيه لا يحمله، ولله المثل الأعلى، العرش يحمل الله، أعوذ بالله، العرش يحمل الله، أعوذ بالله، بل الأجل يحمل الملائكة حملة العرش، ويحمل العرش بفضله قوته بقدرته جل وعلا، لا يحتاج إلى عرش ولا يحتاج إلى ملائكة، بل هم يتشرفون بحمل العرش، والعرش يتشرف باستواء الله عليه من غير أن يكون العرش، ها؟ عشان كده نقول تقله، تقله، لا لا، السماء لا تقله، السماء تحته، وفرق من ان السماء تحته او السماء تقله، واضحة؟ طيب. والقول بان السماء تظله او تقله هذا باطل باجماع اهل العلم والايمان، فان الله قد وسع كرسيه السماوات والارض، الكرسي السماوات والكون كله تحت الكرسي، كرسيه وسع السماء، والكرسي بموضع قدميه، ما بالك بالعرش، اشياء فوق اي خيال وفوق اي تصور. وهو يمسك السماوات والأرض، أنا عارف ما هم اللي طلب الإراءة، نعم، وهو المصطفى. وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أنت لابد تفكر فيها بمنطق الفقر، أن جميع المخلوقات فقيرة إلى الله، كله، كل المخلوقات فقيرة. أنت نفسك لا تستطيع أن تستغني عن الله أقل من أقل من أقل همسة ثانية، لأن أنت تتنفس بالله وتقوم بالله وتعيش بالله، والعالم كله الله عز وجل هو يمسكه سبحانه، هو القيوم. فإذا تخلى الله عز وجل عن هذا الكون خرب الكون وضاع الكون وسقط كل شيء، فالسماء تقع على الأرض والأرض تزول والإنسان لا يقوم، ولا زرع يطلع ولا جبل يقوم، ما في، كل شيء يقوم بالله تبارك وتعالى، فكل شيء فقير إلى الله، والله هو الغني سبحانه عز وجل. فالسماوات محتاجة إلى الله، كل المخلوقات في حاجة شديدة فقيرة إلى الله، وما في أحد غني ولا في شيء غني أبدا، كل شيء محتاج فقير إلى المولى تبارك وتعالى. يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لو أذن سقطت على الأرض. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم لأنه هو القيوم، فهو الذي أقام كل شيء. أنت بس ترفع صلبك هكذا هذا قيام، لا يمكن أن تقوم إلا إذا أقامك الله، لا يمكن، لا يمكن دبة على الأرض تقوم إلا إذا أقامها الله، لا يمكن جبل يرتفع إلا إذا رفعه الله، هو القيوم الذي يقيم كل شيء. أما هو فهو قائم بنفسه، غني بذاته، والخلق كله فقراء بذاتهم إليه. قال إثبات صفة القرب والمعية، وقد دخل في ذلك يعني في الإيمان بالله بأنه قريب، نفس ما قلنا في المعية نقول في القرب، قريب قريب، هو قريب، كيف لنا ما نعلم، لا نعلم، قريب وهو فوق عرشه، نعم قريب وفوق عرش، ومجيب سبحانه وتعالى، هذه فائدة القرب، آثر القرب الإجابة، آثر القرب إجابة دعوة المؤمنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهذا يعلم الإنسان أنه لابد أن يدعو الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا دعا والإنسان يدعو دعاء حاجة ودعاء مسألة ودعاء تعظيم لله تبارك وتعالى، ولكن يتأكد الإنسان أنه بدعائه، وأنت لا تدعو لكي تنال ما تريد فقط، الله يهديك، يعني أنت لما تقول يا رب ارزقني مثلا، أو يا رب فك ضائقتي، أو فرج همي، أو فرج كربتي، أو يسر لي هذا الأمر، أو نجحني فيه، أو وفقني إلى كذا، هذا مطلوب، أنت محتاج وتطلب من الغني سبحانه عز وجل. لكن أيضا أنت تدعو لأنك تعلم أنه قريب، لأنك تعلم أنه قريب، ومن إيمانك بصفة القرب فإنك تدعو، ومن إيمانك بصفة الإجابة فإنك تدعو. وإذا دعوت لابد توقن، لماذا يقولون لك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة؟ يعني إيه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة؟ ما ياما دعينا ولم يحدث استجابة. لماذا نحن موقنون بالإجابة؟ يعني موقنون بأنها صفة أكيدة من صفات الله، قريب إيش؟ فهو صفة من صفاته سبحانه عز وجل، فأنت إذا دعوت يستجيب سبحانه عز وجل، يستجيب بما ينفعك، فقد يرد الدعاء عليك لأن من مصلحتك ألا يستجيب لهذا الدعاء، وقد يعطيك شيء آخر بدل هذا الدعاء أنفع لك، وقد يصد عنك بلاء بمقابل هذا الدعاء دون هذا الدعاء، وقد يستجيب للدعاء ذاته، وقد يستجيب له بأكثر منه، لأنه هو الحكيم. فأنت حين تدعو ليس فقط تدعو لأنك فقير تريد شيئا، لكنك تدعو لتحقق أثر صفة القرب، وأثر صفة الإجابة، وأثر صفة الحكمة. أنت تدعو لأنه قريب، وتدعو لأنه مجيب، وتدعو لأنه حكيم، فلما أدعوه أنا قد أكون أدعو وظن أن دعائي يجلب لي الخير، والله عز وجل أعلم سبحانه، فلأنه أعلم أحكم جل وعلا فقد فيجيب بمقتضى حكمته، ومن من إجابته مثلا أن يرد هذا الدعاء، أن يرد هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض الناس بالهلاك استجاب الله له؟ لا لا. لماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعظم الخلق ويحقق كل آثار الصفات صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم متعبد لله هو محمد أحمد، أعظم متعبد لله تبارك وتعالى، لماذا لم يجيبه الله سبحانه وتبارك وتعالى لحكمته؟ بأن عدم إجابته أفضل من إجابته، لأن هداهم الله سبحانه. والله جل قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فقد تاب عليه سبحانه وجل وعلا. إذن أنت ممكن تدعو فيرد الدعاء ويكون هذا نعمة من الله، لأن هذا تحقيق أثر الحكمة. فأنت لما تدعو خلي بالك التوحيد لا يغيب عنك، أنت لما تدعو بتدعو لأنك محتاج، تدعو لأنك محتاج نعم، ولأنك فقير نعم، لكن تريد أيضا بالدعاء تحقيق صفة الغنى، وتريد تحقيق صفة الحكمة مع القرب والإجابة. هذه أمور لابد تكون واضحة عندك وانت بتتعبد الله، لأن العبادة على علم هذه أمر عظيم جدا، غير العبادة عن جهل. العباد يعبدون الله على جهل، وإذا عبادة عالم واحد أعظم بكثير جدا من عبادة جميع العباد. العابد يعبد الله عز وجل على العالم يعبد الله على بصيرة. العابد كأنه آلة، كأنه آلة وحافظ أذكاره ويقرأ قرآنه. فرق كبير جدا بين من قرأ القرآن وتدبره وبكى وعمل به، وفرق من يقعد يتلو القرآن ليل ونهار وهو مجرد مؤدي، هو كأنه جهاز تسجيل. فإذا أنت في الدعاء لابد من حضور الصفات الأربعة هذه، وهي القرب والإجابة والحكمة والإيش والإيش والغنى. ده أول صفة الغنى، أنت تدعو لأنك فقير. ما أنت لو غني تدعو لماذا؟ وأنت عمرك ما تكون غني، عمرك لا يمكن تكون غني. أنت فاكر لما يكون معك مثلا 10 مليار يورو تبقى أنت غني؟ غني يا عم، ده أنت ممكن فجأة تموت وتسيبه ولا أي شيء، ولا تملك أي شيء، ولا عندك قوة، ولا عندك عينين، ولا عندك بصر، ولا سمع، ولا أي شيء. كل هذا يزول فورا، فجأة نفسك لا بتشوف ولا بتسمع، وتقع وتموت وتقتل وتحطم وتكسر، تكتك يضربك، عربية موتك، ولا أي شيء. أنت فقير فقير فقير، أنت فقير. إذن في الأصل الدعاء خارج من تحقيق أثر صفة الغنى والإيمان بالفقر. يوم ما تؤمن بفقرك، يوم ما تخشع تذل لله تبارك وتعالى، تتواضع، هنا يجيك الإخلاص. هنا يجي لا، كيف يجي لك الإخلاص وأنت متكبر؟ كيف يجي لك الإخلاص وأنت معاند؟ كيف يجي لك الإخلاص وأنت مستغني؟ لا يمكن يأتيك الإخلاص أبدا، لا يأتيك الإخلاص إلا وأنت مفتقر ذليل خاشع لله تبارك وتعالى، وأنت متأكد وموقن أن لا حيلة لك، الحيلة الحول والقوة كله لله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تأكدت من هذا رزقت الفضائل كلها، وأولها الإخلاص بيقينك بالفقر. لكن خلي بالك معظم الناس لو انت جربت، وربما في نفسي وفي نفسك، لا يعتقد بتمام الفقر لذاته، ولذا تجد الغرور. انت مين انت؟ تعرف ايه انت؟ انت عندك ايه انت؟ مين عيلتك انت؟ من انت؟ هذا يحدث ولا لا؟ هذا كله افتقار. في فقير يقول لمسلم اخر من انت وما عائلتك؟ في فقير يقول هكذا؟ ما أنت، أنت ولا شيء، ما أنت لا شيء أصلا في هذا العالم العظيم جدا. فخلي بالك أن معظمنا غير مستقر ومرسخ فيه عقيدة الفقر الذاتي، غير مرسخ. وإذا لم تستقر فيك عقيدة الفقر الذاتي، فأنت لم تستقر فيك عقيدة الغنى الذاتي، سبحان الله. طيب، فهو سبحانه وتعالى قريب، قريب جل وعلا، قريب في جميع نعوته، يدنو من عباده. يدنو كيف؟ يدنو كيف يدنو؟ طيب يدنو من غير فرق العرش؟ لا، نعم يدنو من غير ما يفرق العرش، نعم يدنو ويهبط ويتدلى وينزل دون أن يفرق عرشه، دون أن يفرق عرشه سبحانه أبدا. كيف؟ ما ندري كيف، هذه مسائل الغيب لا ندري عنها شيء، لا ندري عنها شيء أبدا. أنت لا تدري، أنت لو حضرت موقف لحد بيموت ولم تفهم تكون هذه كارثة، مصيبة. الموت واعز، كيف الموت واعز؟ أنا جالس مع شخص سميع بصير يتكلم يتحرك، فجأة لا حركة ولا سمع ولا شيء خالص، فجأة لا شيء، صار تقلبه لا يملك شيء. ما الذي خرج منه؟ إيه اللي خرج؟ طب فين شفتها؟ حد رأى الروح؟ طب تؤمن بها؟ ولو لم تؤمن بها ما الذي حدث؟ لو لم تؤمن بها طب ماذا حدث؟ لا تقول أن لو من بالروح، طب ماذا حدث الآن؟ ها شخص أمامك يسمع يتحرك يتكلم، ثم فجأة لا يسمع لا يتحرك لا يتكلم. إذن شيء فرقه، ما هذا الشيء؟ الشرع يسمي روح، أنت تريد تسميه شيء ثاني سميه، لكن موجود ولا لا؟ في شيء ولا لا؟ وفي شيء خرج ولا لا؟ أنت لم تره ولا تعرفه وتؤمن به، فما بالك به؟ تريد تقول أدل أدل على ماذا؟ أدل على عالم عظيم كهذا وخلق عظيم كهذا وحياتك الماضية والسابقة وحياة الذين حولك، كيف لا يوجد غني عظيم جدا خلق هذا الخلق وأدبره وملكه سبحانه؟ فهذه أمور مهمة جدا. يدنو منا ربنا، يدنو ينزل، ينزل سبحانه في الثلث الأخير، ينزل من دون أن يفارق العرش ومن دون ما تبقى السماء فوق، ما ينزل السماء الدنيا معنى كده السماء الثانية والثالثة لغاية السبعة فوق، لا أبدا، لأن هو على عرش والعرش فوق السماوات، وإن نزل إلى السماء الدنيا العرش فوق السماوات، العرش فوق العالم، وهو ينزل والعرش فوق العالم، وينزل وهو فوق العرش سبحانه جل وعلا دون أن يفارق عرشه جل وعلا، ويقرب منا سبحانه ونقترب منه، كلا لا تطعه واسجد واقترب، كيف لا ندري؟ فهو سبحانه علي في دنوه، يعني مع النزول فهو آلي، معنى علي في دنوه، مع نزوله فهو فوق عرش، مع نزوله للسماء الدنيا فهو فوق عرش. ينزل الأرض سبحانه، ينزل في يوم القيامة، ينزل الملائكة في صفوف ثمانية يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ينزل الأرض التي بدلها سبحانه عز وجل غير الأرض، ولما ينزل إلى الأرض سبحانه على عرشه معه صفوف الملائكة وظلل من الغمام، لما ينزل السماوات تكون فوقه، أجيبه العرش فوقه، هو فوق العرش، نعم، كيف؟ طب كيف أنا مالي ملكي ده؟ لسه أقول لك الروح ما أنت لا تعلم، ردنا قلت لك الروح، ودي شيء ما في حد فيكم ما شافش حد مات، لا يمكن، لا يمكن أبدا، فأين الروح؟ خرجت كيف؟ لماذا لم نرها؟ ما طعمها؟ ما لونها؟ ما ندري. ولسه ذكرت لك المرة فاتت السلك الكهرباء، السلك الذي فيه كهرباء والسلك الذي ليس فيه كهرباء هو متشابهان في كل شيء، ومع ذلك انت السلك الذي فيه كهرباء انت مؤمن فيه كهرباء، مؤمن جدا، ولو هو عريان تخاف تمد يدك عليه، فين الكهرباء؟ فين هي الكهرباء؟ شكل الكهرباء ايه؟ ما في. فدي اشياء مادية لا تعلمها، فما بالك بالعليم سبحانه. اذا يدنو سبحانه، ينزل جل وعلا، يقرب، يقترب منا سبحانه تبارك وتعالى، وهو علي، وهو علي اعلى متعال جل وعلا سبحانه. قال: القرآن كلام الله، ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن، قال بكتبه لأن القرآن هو أعظم الكتب، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. القرآن جزء من كلام الله، جزء من كلام الله، وليس هو كل كلام الله، بل هو جزء من كلام الله، لأن ربنا تكلم بالتوراة وكتبها بيده سبحانه، وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور وتكلم بالصحف وأنزله، أما التوراة فتكلم وكتب وأنزل، التوراة تكلم بها وكتبها وأنزلها، كتبها بيده، أجيبه، نعم، الكتاب الوحيد، نعم، كتبه بيده سبحانه عز وجل، وتكلم به وأنزله، وأما باقي الكتب فالله عز وجل تكلم بها وأنزلها، تكلم بها وأنزل. فالقرآن جزء من كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، مثل صفة القرب، مثل صفة الاستواء، مثل صفة العزة والعلم والقدرة والإرادة، صفة من صفات الله. الكلام صفة من صفات الله قديمة النوع حادثة الآحاد. وإيش الفرق بين الكلام بين القديم النوع حادث الآحاد وبين الصفة الذاتية؟ الصفة الذاتية ملازمة لله تبارك وتعالى، والصفة الفعلية قديمة النوع في نوعها القديم ملازمة لله تبارك وتعالى، أما في أحادها فلا، في نوعها القديم ملازمة لله. يعني إيش ملازمة لله؟ يعني ربنا عز وجل حي من البداية التي ليس قبلها شيء، من البداية هو حي سبحانه، صفة الحياة لازمة له، وأعظم صفة لله تبارك وتعالى وأخص صفاته حياة وعلم وقيومية وقدرة وقوة وسمع وبصر وإرادة، ملازمة لله تبارك وتعالى. والكلام كذلك في نوعه القديم، الصفة ملازمة لله تبارك وتعالى، لكن أحدها يعني لم يتكلم إلا لما أراد، لم يتكلم إلا لما أراد. لله المثل الأعلى، أنت في جيبك مال لكنك لا تخرجه إلا إذا أردت أن تخرجه، لو أنت لم تخرج المال من جيبك معنى ذلك أن ليس معك مال، ولا معك المال. فربنا عز وجل صفاته الذاتية لازمة له ملازمة دائما، وصفاته الفعلية أنواعها القديمة ملازمة له. فصفة الاستواء قديمة النوع ملازمة لله، لكنه لم يستوي إلا لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واضح كده. وصفة النزول قديمة النوع، هو سبحانه عز وجل قادر على النزول متى شاء، لكنه لم ينزل إلا لما شاء سبحانه جل وعلا، واضح كده. فالكلام والاستواء والصفات الفعلية كلها قديمة النوع، يعني الله قادر على أحدها سبحانه عز وجل، ولما أراد فعل أحدها ويفعله، فهو يتكلم كلما أراد أن يتكلم، كلما أراد أن يتكلم تكلم. والملائكة يسمعون كلام الله وصوته، وجبريل عليه السلام أقرب الملائكة وأعظمهم ورئيسهم، وهو يسمع كلام الله ويسمع صوت الله ويبلغ ما أراد الله تبارك وتعالى. كلام الله صفة من صفاته، لا نقول مخلوق، لأن هذا الكلام افتراء على الله تبارك وتعالى، لأن يجعلون الله محل الخلق ولهذا بالله. فالله لم يخلق القرآن وإنما تكلم به، لم يخلق القرآن وإنما تكلم به. هنا سؤال، خلق الاستواء؟ لم يخلق الاستواء ولكنه استوى، فهو سبحانه خلق الكلام. تقول تفصيل، إن أردت كلام البشر نعم خلقه، أما كلامه هو لا، سبحانه عز وجل تكلم به، صفة من صفاته، صفة من صفاته تبارك وتعالى. فكلامه صفة من صفاته، هو تكلم به. القرآن جزء من كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، ولا تقل الكلام منه بدأ وإليه يعود، وإنما قل القرآن منه بدأ وإليه يعود، فرق. لأن الكلام سيستمر، هو سيتكلم حتى لما يزيل، حتى لما يخرب هذا العالم بقيامة، العالم كله تتزلزل الأرض وتكور الشمس والسماء وكله ينتهي، يحدث له ما يحدث في القيامة، يتكلم الله ولا لا؟ وإذا لم يعد أحد حيا إلا الله، كله حتى الملائكة ماتت وملك الموت وكل مات وجبريل وكل مات، يتكلم الله؟ يتكلم الله. إذن لا تقل الكلام إليه يعود، لكن قل القرآن، القرآن منه بدأ وإليه يعود، أما الكلام فمنه بدأ ولا تقل وإليه يعود، واضح؟ يبقى الكلام جنس الكلام، جنس الكلام منه بدأ ولا تقل إليه يعود، لكن القرآن من كلام الله، منه بدأ ككلامه كله وإليه القرآن فقط هو اللي إليه يعود، القرآن فقط. ومعنى يعود إليه إن سبحانه يمحوه من الصدور ومن السطور، فالمصاحف تكون خالية، والسيديهات تكون خالية، والفلاشات تكون خالية، والكل كله كله، واللابات والكمبيوتر وكله كله، خلاص لا يوجد ولا آية مكتوبة مسطورة في أي شيء، ولا بأي لغة، ولا بأي زبزبات ولا إلكترونات ولا أي شيء خالص، ما يوجد ولا أشرطة ولا أي شيء خالص، يمحى من الكل ويمحى من صدور الناس أجمعين، فلا يعود هناك آية واحدة يعرفها أحد. يعود القرآن إلى الله تبارك وتعالى، كده واضحة، منه بدأ وإليه يعود. هذا الكلام مقيد بالقرآن وليس مطلقا في كل كلام الله تبارك وتعالى. تسأل خلاص. فتكلم الله عز وجل به حقيقة كما تكلم بغيره حقيقة. الأحاديث القدسية من كلام الله؟ نعم من كلام الله. وأن طيب إليه تعود؟ لا، يجوز أن تقول هذا، لأن إذا نسي القرآن نسيت معه مذكرته التفسيرية، هل يضيع القرآن وتبقى السنة؟ لا يمكن، ما هذا هو الوحي الخاص بالمسلمين، ينتهي هذا الوحي كله، يذهب القرآن وتذهب معه السنة، بل تذهب السنة قبل القرآن. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، هذا قول الكلابية، حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، كما تقول الأشاعرة والمتردية، والمتردية مثل الأشاعرة وأضل. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى. الناس تكتب القرآن، تكتب، أكتب قل هو الله أحد، القلم الذي أكتب به مخلوق، الحبر النازل من القلم مخلوق، الورق اللي كتب عليه مخلوق، كويس كده؟ المكتوب غير مخلوق. ولذا شوف الشيخ ابن عثيمين يقول لك ايش قراءة القرآن، يقول القراءة مخلوقة والمقروء ليس بمخلوق، واضح كده؟ هذا فرق كبير ما بين لفظ بالقرآن مخلوق ولفظ بالقرآن غير مخلوق، لا نتوهم الاشتباه. أما هذه عبارة محددة، القراءة، القراءة حركة لساني، حركة أسناني، نبرات صوتي، الحنجر اللي طلع منها، هذا النغمة، الجمال في الصوت، هذا كله مخلوق. لكن الكلام المقروء نفسه ليس بمخلوق، فكلام الله ليس بمخلوق سبحانه. ولو كتب في المصاحف، ولو وضع في السليهات، ولو وضع في الفلاشات، ولو تكلم به من تكلم، فهو كلام غير مخلوق، كلام الله حقيقة، ويضاف إلى من قاله مبتدئا وهو الله سبحانه وتعالى. وأما جبريل فهو مؤدي للقرآن، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤد للقرآن، والصحابة أدوا إلينا، نقلوا القرآن إلينا، وكل واحد يقرأ القرآن هو مجرد مؤدي، أما الكلام فهو كلام الله. تمام كده؟ لو أنا قلت لك أنا أقول قل هو الله أحد، يكون هذا قولي؟ إذن أنا أقول بقول الله قل هو الله أحد، بقول الله قل هو الله أحد سبحانه عز وجل. والكلام كلمة قل حرفان قاف ولام، هذا من كلام الله؟ نعم. يبقى اللفظ لفظ قل من كلام الله، والحرف قاف والحرف لام من كلام الله، فكلام الله بحروفه بمعانيه بألفاظه من عنده، من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، كله من عند الله جل وعلا. وحتى ترتيب القرآن، ترتب القرآن بأمر الله تبارك وتعالى، رتبه جبريل عليه السلام مع محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا. قال رؤية المؤمنين الله تبارك وتعالى في الآخرة، الرؤية هنا رؤية حقيقية، يرى الله عز وجل، لها كيفية، والكيفية مخلوقة لأنها متعلقة بالمخلوق، فنحن نراه، المؤمنون يرون، هذه الرؤية تكون بهذه الأبصار، كيف؟ كما نرى القمر ليلة البدر، كيف؟ كما نرى الشمس ليس دونها سحاب. لكن هل معنى ذلك إن الله أشبه القمر، أو أن وجه الله أشبه الشمس؟ لا، ولكن هذا مثال مضروب لوضوح الرؤية. يقول لك أنت لما تنظر القمر في ليلة البدر تراه جيدا؟ قال إذن سترى الله رؤية جيدة. فالمقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، ولا تشبيه الله بالقمر ولا بالشمس، سبحانه خالق القمر والشمس جل وعلا. هذه رؤية حقيقية لا يقدر الناس عليها الآن، لا يقدر الناس مؤمنهم وكافرهم عليها الآن، ولا تقدر ملائكة ولا غيره. ولذا لم يرى الله أحد، لا جبريل رأى الله، ولا حملة العرش رأى الله، ولا محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله، ولا أي أحد رأى الله سبحانه. ولكن المؤمنين والملائكة من سادات المؤمنين سيرون الله يوم القيامة، فيقدر الله عز وجل الأبصار ويقويها على أن تتحمل إذا كشف الحجاب، لأنه إذا كشف الحجاب حرق كل شيء حتى الملائكة، لأنه قال إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لو نظر إلى لو كشف الحجاب والبصر وصل إلى الملائكة، ها تحترق الملائكة والعرش والكون والسماء وكل شيء، كل شيء. لكن الله بإرادته سبحانه عز وجل يقوي المؤمنين سبحانه تبارك وتعالى، فيكشف الحجاب وينظرون إلى وجهه سبحانه وإلى سبحات وجهه، ولا يحترقون بل يستمتعون أعظم المتعة وألذها. فهذا من فضله سبحانه جل وعلا، نراه وممكن الرؤية. طبعا انتوا عارفين الشيعة كلهم معتزلة، كل الشيعة، كل الشيعة، الزيدية كمان، ده الزيدية عين المعتزلة، ده زيد تلقى التعليم عن 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 واصل ابن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري، متلقي منه، معتزلة معتزلة. والمعتزلة منهجهم الخروج على الحاكم الظالم، ولذا خرج زيد على شاب بن عبد الملك. فالمعتزلة كلهم لا يؤمنون برؤية الله يوم القيامة، ولا يؤمنون بأن القرآن صفة من صفات الله، بل يؤمنون بأنه من مخلوقات الله تبارك وتعالى. طيب، يرونه وهم في عرصات القيامة، يعني في أنحاء القيامة وفي أماكن القيامة المنتشرة التي يقيمها الله على تلك الأرض بعد أن يبدلها الله كما يشاء، ويبسطها، يمدها، يعجنها، يعجنها ويكفأها سبحانه، ويخبزها ثم يبسطها مد الأديم مد الجلد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقلت لك معنى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى جبال ولا ترى وهاد ولا ترى بحار ولا محيطات ولا هضاب ولا صخور ولا حفر ولا بيوت ولا عمارات ولا أهرامات ولا أبراج ولا أي شيء. أرض منبسطة تماما، بيضاء تماما، يقف الخلق جميعا عليه وينزل ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ثم يرونه بعد دخول الجنة كذلك كما رأوه يوم القيامة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الإيمان بعذاب القبر، رجعنا دي مصطفى، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر يعني عصمة الأركان الستة، لأنه لولا اليوم الآخر ما احتاج أحد إلى الإيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا القدر خيره وشر، لأنه إذا لم يكن هناك يوم آخر ما فائدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر؟ ما فائدته؟ ولا شيء، لأن خلاص. فالإيمان باليوم الآخر هو الذي يشد بقية أركان الإيمان، يشدها شدا ويعصمها عصمة، لأن الناس تخاف، احنا كل ما يفعل خوفا من ناره وطمعا في جنته، خوفا من ناره وطمعا في جنته سبحانه عز وجل. لسنا صوفية درويش نقول نحن إن كنا نعبدك طمعا في الجنة فحرمنا منها، وإن كنا نعبدك خوفا من النار فأدخلنا فيها، هذا كلام باطل. نحن نعبده خوفا وطمعا كما عبده الرسل، نعبده خوفا من ناره ونعبده طمعا في جنته سبحانه جل وعلا. طيب تقول لا بد تعبده حبا، ما احنا نحبه لأننا نريد منه يدخلنا الجنة، ونحبه لأنه يحب لذاته سبحانه وعز وجل، ومن صفات ذاته أنه سبحانه وعز وجل يدخل من شاء إلى جنته ويحرم من شاء من جنته ويعذب من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فنحن نريد الجزاء لأنه خلقنا في دار ابتلاء ووعدنا بالجزاء، غير الملائكة. غير الملائكة، الملائكة تنتظر جزاء يوم القيامة؟ أجيب، لأنهم لم يبتلوا، المبتلى هو اللي منتظر يوم القيامة، المبتلى هو اللي منتظرها، والابتلاء على الثقلين فقط، فالثقلان ينتظرون يوم القيامة، الثقلان. فإذا الإيمان باليوم الآخر، أول شيء في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن لكل أجل معدود، بأن لكل أجلا معدودا محددا، يأتي العمر يأتي الأجل خلاص، وأن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة. طيب، وينزل الإنسان في القبر فيتعرض للفتنة، والفتنة سؤال الملكين، وينجو من الفتنة أصناف: الشهداء، الصديقون، والرسل، الأنبياء. فأما الشهداء فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسألون في قبورهم على شرط أن يكونوا شهداء، يعني ماتوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا تحقق فيهم هذا الشرط، وهذا اسمه شهيد الدنيا، شهيد المعركة، هذا هو الذي لا يسأل في قبره. أما شهداء الآخرة من الحريق والمبطون والمهدوم والغريق، هذا يسأل في قبره، يسأل في قبره، ولذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما شهيد الدنيا فإنه لا يغسل ويكفن في ثيابه التي قتل فيها، والمرابط الميت في رباطه هذا شهيد يدخل في هذا. طيب الشهداء نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الصديقين أعلى من الشهداء، الرسل مسؤول عنهم فبالتالي لا يسألون، وهذا محل اتفاق. فتنة القبر لأحد الناس، وبعد سؤال الملكين من ربك وما دينك وما تقول في هذا الذي بعث فيكم، بعدها مباشرة إما أن يكون القبر فيه من نعيم الجنة الكثير، أو أن يكون فيه من نكال النار وعذابها، لكن لا يكون القبر روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران. وإذا هذا الدعاء باطل، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، هذا دعاء باطل، ولا تجعل حفرة من حفر النيران، هذا باطل. لكن المؤمن يكرم في قبره، يوسع له القبر. كيف يوسع وهو مدفون في بطن سبع مثلا، أو مدفون في حفرة صغيرة هكذا، والقبور متشابهة ومتساوية، كيف يوسع؟ هذه مسألة إيش؟ الغيبة ليس لنا فيه شأن، ليس لنا فيه شأن. يوسع الله عليه قبره، يمد له فيه مد البصر، ويأتيه من روح الجنة وريحانها، وينام هنيئا ويستمتع في قبره. وأما المعذب للذنوب فطبعا الكفار يعذبون أبدا، لا ينقطع عنهم العذاب في القبر ولا في الآخرة، لأن الله جل قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الكافر يعذب في قبره ويعذب بعد قبره، لا ينقطع عذابه، وعذاب الآخرة أشد من عذاب القبر. وأما المؤمن الذي يستحق العذاب في القبر فهو على نوعين: نوع يعذب في قبره وينتهي عذابه ثم يستريح، ونوع يستمر عذابه في القبر ثم يكمل عذابه في الآخرة. فمن الذنوب في القبر ما في من الذنوب ما يعاقب عليه العبد جزء من عقوبته في القبر ويتمم عليه العقوبة في الآخرة. ومنهم ما يكون عذاب القبر له مانعا، بحيث انه اذا عذب خلاص انتهينا، على حسب حجم الذنب، على حسب حجم الذنب. آكل الربا ورد انهم يعذبون في قبورهم، ثم اذا قاموا من قبورهم قاموا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فاذا يعذبون ايضا في الآخرة. فالمؤمن قد ينقطع بعضهم، قد ينقطع عذابه في القبر، وبعضهم يستمر عذابه في القبر ويكمل عليه العذاب في النار ويخرج بشفاعة الشافعين، وكل هذا تابع مشيئة الله تبارك وتعالى. يبقى عذاب القبر ثلاثة أنواع: عذاب دائم لا ينقطع، هذا خاص بالكفار. عذاب لبعض المؤمنين يكون لهم موانع ينتهي عذابهم في القبر، يأتي يوم القيامة الميزان، الذنوب التي عذبوا من أجلها لا تكون في السيئات ولا تكون في الحسنات، انتهت خلاص، سقطت عذب عليها وانتهت. فلو أن إنسانا مثلا منع شيئا وعذب عليه في القبر سنة 12 الله أعلم، انتهى هذا الأمر، انتهى الذنب وانتهى عقابه. أما في الآخرة فالذنوب المستمرة هذه يعاقب عليها في القبر ويعاقب بعد القبر، هذه مسألة اجتهادية، كل هذا من كلام العلماء وهو مقبول عقلا ولا يخالف النقل. طيب، وأما الكافر أو المنافق المرتاب الشاك والشك، والشك كفر، الريبة كفر على طول، لأن احنا قلنا الكفر ثلاث أنواع، اللي هو التكذيب ثلاث أنواع والتصديق ثلاث، ما تنسوهمش. التكذيب في عندنا الأول الظن الشك الوهم، الظن الشك ابدأ من تحت، الظن الشك الوهم أو الوهم الشك الظن. الظن التصديق أكثر من التكذيب، الشك متساوي التكذيب والتصديق، الوهم التكذيب أكثر، وكلها كفر. وأما اليقين اللي هو التصديق فثلاث أنواع: علم يقين، عين يقين، حق يقين. النبي صلى الله عليه وسلم لن تصل أبدا إلى درجته، وإن اتخذته طبعا والواجب عليك أن يكون لك هو القدوة الحسنة، وهو قدوتك الحسنة، مهما تعمل لن تصل إلى درجته، محال، مستحيل، مستحيل، لأن في أمور هو وصل فيها إلى عين اليقين وإلى حق اليقين، أنت لا. الجنة بالنسبة لك علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رآها ولا لا؟ وأخذ عنقود عنب، كان رأى أهل النار وهم يعذبون. فالأمور عند النبي صلى الله عليه وسلم كثير منها عين يقين، وصل لدرجة أعلى منك، أنت في الدرجة هذه تعمل في هذه الدرجة، فلن تصل إلى الدرجة الأخرى أبدا. ففي أشياء العرش هو رأى سدرة المنتهى، وربما يكون رأى الكرسي، وهذا الكلام معناه أنت تؤمن بملائكة علم يقين، هو بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم حق يقين، حق يقين، كلم الملائكة، جلس مع الملائكة، جلس مع جبريل، أنت مؤمن بالجن وبرضو علم يقين، أما هو جلس مع الجن وقرأ عليهم القرآن. فمراتب إيمان النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إليه أحد أبدا، أبدا لن يصل إليه أحد، سبحان الله. المرتاب، احنا قلنا المرتاب هو الشكاك، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب مرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، إلا الإنسان لا يسمع، والإنسان والجان لا يسمعونها، ولو سمعها الإنسان لصعق حتى تقوم. طبعا ينجو من عذاب القبر الذين لم يكلفوا، كالمجانين، صبية الصغار، هؤلاء لا يعذبون في قبورهم، لا يعذبون في قبورهم، لأنهم طبعا لم يكلفوا بشيء، لم يكلفوا بشيء، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وقلنا الأرواح التي تعاد إلى الأجساد هي أرواح البشر وأرواح الجن، أما بقية الأرواح فالله تبارك وتعالى أعلم. هل الحيوانات تعود إليه الأرواح؟ الحيوانات التي بينها قصاص فقط، الحيوانات التي فيها التي بينها قصاص، لو أن شاة نطحت شاة فإن الله جل يبعث الشاتين لتنطح المنطوحة ناطحتها، ثم يقول كونوا تراب. فكل حيوان معتد على حيوان آخر بغير حق، لأن هناك عدوان بإيش؟ بحق، مش كده؟ في عدوان بحق، كما في قتل بحق. أنت لما تقتل، لما الدولة تقتل إنسانا قصاصا، هذا عدوان بحق. والعدوان بغير حق هو الذي فيه القصاص. أما العدوان بحق فلا يحاسب الأسد على أنه أكل الغزلان، ولا يحاسب أي إنسان على شيء تيسر له فأكله. من تيام ذبحت دجاج وأكلته، ويام ذبحت أبقارا وأكلتها، لا تحاسب على هذا، أن الله سخر لك هذا. لكن الشاه التي تنطح شاه، هذه معتدية، فلا بد أن تحاسب وتنطح نفس النطحة جزاء بالعدل. ثم يقول كونوا ترابا. باقي الحيوانات تعود إلى الأرواح؟ لا، ما ورد شيء من هذا خالص. تعود أرواح البشر كيف تعود؟ كيف تعود؟ الأول ينبت الإنسان. ينبت الإنسان كيف ينبت الإنسان؟ من عجب الذنب، العظمة الأخيرة في العمود الفقاري، عظمة صغيرة جدا، قالوا مثل الخرزة ولعلها أقل بكثير جدا من الخرزة، وهذه ينبت منها الإنسان، ينمو منها الإنسان. وتأتي الروح وتدخل في أنف الإنسان وتسري فيه كما يسري السم في اللذيغ، والأرواح كلها المليارات هذه البلايين توضع في صور إسرافيل عليه السلام. شيء عظيم. وإحنا قلنا في أشياء، يعني صوت الله صفة من صفات الله بالنسبة لك، علم يقين ولا عين يقين ولا حق يقين؟ علم. بالنسبة للملائكة حق يقين، حق يقين. والأنبياء اللي سمعوا صوت الله بالنسبة لموسى عليه السلام حق يقين، حق يقين. فأين مراتب الأنبياء؟ أين الوصول إلى مراتب الأنبياء؟ لا يمكن. طيب، تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا كما خلقناهم أول مرة. حفاة وعراة وغرل، حافي معروف، عاري معروف، غرل الأغرل، الأغرل غرل جمع أغرل، يعني غير مختون، غير مختون. تدنو منهم الشمس، تدنو دنوا شديدة جدا، ولا تحرقهم، ولا، لأن الشمس لو دنت أكثر مما هي عليه حرقت العالم، حرقت الأرض، لكنها تدنو يوم القيامة دنوا يأذن الله عز وجل فيه دون أن تحرق المخلوقين، وإنما يلجمهم العرق. فكن من الناجين، والجأ إلى الظل الوحيد يوم القيامة، وهو ظل عظيم، وهو ظل عرش الله الذي يظل فيه من شاء يوم لا ظل إلا ظله. يظل 70-80 أنواع، الله أعلم، ليس 7 فقط، وإنما هم أنواع كثيرة جدا يظلها الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا شك أن جميع الرسل في هذا الظل، الصديقون في هذا الظل، وكل من أصاب واحدة من موجبات الحصول على هذا الظل حصل عليه، فيكونون في هذا الظل. وأما باقي الخلق تدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس، ويشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحاسبوا. يشفع فيهم مسلم وكافر؟ أجيب، مسلم وكافر، يشفع في الجميع، يشفع للكل في أن يحاسبوا، لأن الكفار لن يستفيدوا من هذه الشفاعة، لن يستفيدوا منها. هم في حالة الضيق والشدة والكرب والإلجام والعرق يظنون أنه ما بعد ذلك أهون، ومع أن ما بعد ذلك أشد، ما بعد ذلك أشد، العرق والكرب والزحام، ولا الحريق اللي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فإذا هذه الشفاعة في الحقيقة لا تنفع الكفار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين والكفار، فيشفع لهم جميعا كلهم، فيبدأ الحساب. وعندما يبدأ الحساب يا الأنبياء تقام لهم أحواضهم، تقام لهم كل نبي له حوض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حوضه أعظم الأحواض، ومنتهي في نهاية نهر الكوثر، وهو حوض دائري وأكوابه مثل الفضة، كؤوس مثل الفضة، والناس الصالحون يشربون من هذه الكؤوس، فادعوا الله أن تسقى منها، لأنك في هذا الكرب وهذا الزحام وهذا الهول العظيم جدا إن شربت لم تظمأ. وأول شيء الإنسان يحتاجه في الدنيا التنفس ثم الشرب، التنفس ثم الشرب. في الآخرة لعل الناس لا يحتاجون إلى التنفس، فيحتاجون إلى أول شيء الشرب. وانتهينا في الدنيا، لذا كل ما تحتاج شيء ويكون الحاجة شديدة الله جل يوسع إمكاناته سبحانه. فالناس كلها محتاجة الهواء، فالله جل لا يحكم بعض الناس في الهواء دون بعض، وإلا لو تحكموا في الهواء قتلوا بعضهم بعض. ولو كان الهواء هذا بفلوس كان تلاقي اللي أحد اللي يتجوز يقول ما في ده نخلف كذا عيل، كل عيل يشمله شوية أكسجين بالشيء الفلاني ويركب عداد لمراته وهي تألكي تشم. فلا يتحكم الناس في الهواء وإنما يطلقه الله عز وجل للخلق. لأن الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن التنفس 3 أو 5 دقائق أبدا، يحتاج الناس بعد ذلك إلى الماء. الماء ممكن تصل عليه 3 أيام، فلذا الماء متوفر في الكون ولكن ليس بوفرة الهواء، صح؟ وهو أوفر من الطعام، الماء أوفر من الطعام، والإنسان ممكن يصبر على الطعام 40 يوما، والطعام أيضا متوفر أشد توفرا من اللبس، ممكن يأكل أي شيء. ثم يحتاج الإنسان إلى اللباس، ثم يحتاج إلى السكن، إلى المكان الذي يعيش فيه. ففي القيامة أعظم شيء يطلب في هذا الهول العظيم شدة العطش، يطلب الشرب، فيشرب الناس من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس هنا مقيدة، يعني لا يشرب إلا من سار على المنهج السلفي الصحيح. هذا هو الذي يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يتركون المنهج السلفي الصحيح إلى أهل البدع، هؤلاء يحرمون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينطلق الناس بعد الحوض إلى الصراط، وبعد المرور على الصراط تنصب الموازين، تتطاير الكتب ذات اليمين ذات الشمال، وتنصب الموازين وتسقل لهذا وتخف لهذا، ويجري قدر الله سبحانه. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلة، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين كما ذكرنا، فتوزن بها أعمال العباد وثواب تلك الأعمال وصحائف تلك الأعمال وأصحاب تلك الأعمال. يعني أنت تتوزن ومعك صحائفك ومعك أعمالك ومعك ثواب أعمالك، توزن. فمن ثقلت موازينه، ولا تثقل الموازين إلا بالتقوى والإخلاص، لا تثقل أعمال كالجبال، الله جل يجعلها سرابا سبحانه عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعض الناس تأتي بأعمال عظيمة جدا ولكن مصحوبة بالرياء، خالية من الإخلاص، تذهب هذه الأعمال. وبعض الناس يأتي بأعمال بسيطة صاحبها الإخلاص، تثقل جدا في الميزان. ومن العجيب أنك تأتي بعمل والصحابي يأتي بالعمل نفسه، ويثقل عمل الصحابي أكثر من عملك بكثير جدا، بحيث تأتي أنت بجبل أحد قد أنفقته ويأتي صحابي بنصف مد، ونصف المد يساوي جبل أحد الذي أنفقته أنت. يعني الصحابي ينفق دينار وانت تنفق 10 مليار دينار، ودينار الصحابي يفوق 10 مليار دينار، لأن ديناره مصحوب بدرجة من اليقين والإخلاص أكثر بكثير جدا مما درجتك أنت. هذا هو السبب في الثقل، هذا هو السبب في ثقل أعمال الصحابة رضوان الله. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لأن كل عمل عندهم مصحوب بدرجة عميقة من الإخلاص غير موجودة عندنا. احنا ممكن يبقى في درجة، لكن عمق إخلاص الصحابة غير موجود في الأمة بعد ذلك أبدا. العمق هذا العظيم التساوي مع الصحابة يصعب جدا. طيب، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خفت موازينه من طبعا من المسلمين، ممن شاء الله عز وجل أن يدخلهم النار. قال وتنشر الدواوين، نشر الدواوين قبل نصب الموازين، نشر الدواوين قبل نصب الموازين. وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، حاجة من اثنين، يا إما يأخذ بالشمال يا إما إيده الشمال تنحرف وتتحول فيأخذ الكتاب من وراء ظهره، والآخذ بالشمال أو من وراء الظهر إلى النار. كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أعمال العباد تتحول إلى أعراض وتتحول إلى جوهر يوزن، كيف ما ندري، عمل مكتوب فلان تبسم في وجه أخيه، طيب تبسم في وجه أخيه دي تحول إلى شيء، ما هذا الشيء؟ الله أعلم، يوزن. كل الأعمال كما قال شيخ الإسلام تتحول من أعراض إلى أوزان، ثم توزن هذه الأشياء في الميزان، كيف؟ الله أعلم. وحتى الكتب، كيف الكتب هذه؟ كتب إيه؟ ورق ولا بلاستيك ولا شرائح ولا؟ الله أعلم. ما ندري والله ما ندري. هذه توزن والفائز والخاسر معلومان. اقرأ كتابك، كتاب موضح فيه كل شيء، ولا تستطيع أن تنكر من هذا شيئا أبدا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق، المقصود بالخلائق الإنس والجن بس، ويخلو بعبده المؤمن. كيف يخلو؟ الله أعلم. فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. إذا قرره وحاسبه فهذا حساب عسير، وإذا قرره وعفى عنه فهذا حساب يسير. إذا قرره وعفى عنه كان هذا يسمى العرض، كان هذا يسمى العرض. يبقى الحساب اليسير هو العرض، تعرض الأعمال. وأما إذا قرره وحاسبه فهذا يعذب لا محالة، لأنه من نوقش الحساب عذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب على طول. أما الكفار فلا محاسبة، لا وزن لهم، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لكن يعرفون أعمالهم. يعني شوف أنت كفرت رايح النار، لكن شوف كمان إلى جانب الكفر شوف أنت ماذا فعلت. أنت ضربت اليابان بالقنبلة النووية، أنت سلطت اليهود على المسلمين يفعلون كذا وكذا، أنت ساهمت في كذا وكذا وعملت كذا وكذا. أنت يا أبا لهب كافر رايح النار، لكنك صددت عن سبيل الله وضربت النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وقلت له تبت يداك أو تبا لك سائر اليوم، وألبت الناس إذن الكافر ستعرض عليه أعماله مع ضمانه دخول، هو ضمن النار، ضمنها، ولكن أيضا تعد عليه أعماله. لأن الكفار على نوعين، كفر وكفر وزيادة. الكفر هو الكفر فقط، والكفر والزيادة هو الكفر مع الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ففي كفر وفي كفر وصد عن سبيل الله. يوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. يخزون، هل لا يكلمهم الله؟ الله جل ذكر في القرآن لا ينظر إليهم ولا يكلمهم، مش كده؟ هو يكلمهم وينظر إليهم، ينظرهم لأنه لا يغيب عن بصره شيء، ويكلمهم لأنه ثابت في القرآن أنه قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ألم تكن آية تتلى عليكم، في كلام من الله لهم، فربنا يكلمهم. فإذا نفي الكلام هنا المقصود بنفي الكلام الذي فيه رحمة، لا يكلمهم كلاما ينفعهم، وإنما كلاما لما يكلمهم كلاما يقرعهم، يوبخهم، يزجرهم، يزيد به خزيهم. واضح؟ يبقى لما ربنا يقول لا ينظر إليهم معناه لا ينظر إليهم نظر رحمة، وإلا الله لا يغيب عنه شيء. وإذا قال لا يكلمهم يبقى معناه لا يكلمهم كلاما يفيدهم أو ينفعهم، بل يكلمهم كلاما يضرهم ويخزيهم به سبحانه جل وعلا. فالنفي هنا، لأن النفي كما ذكرت، عارفين احنا النفي ذكرنا لكم قبل ذلك ثلاث أنواع، نفي الوجود ونفي الصحة ونفي الكمال. المقصود نفي الكمال، المقصود بنفي الكلام نفي الكمال، يعني نفي نوعية من الكلام. قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، يعني لا حصر لها إلا عند الله، طوله شهر وعرضه شهر قطرها، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، كما روى البخاري ومسلم. نسأل الله عز وجل يسقينا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نصلي ونكمل شوية، نصلي ونكمل إن شاء الله.